اللهم الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام فيما يتوقف النزاع بين الزوج والزوجة في خوف الخطر إلى عدم خوف الخطر والأمن. فقلنا صارتا ذكرا أن الزوج معترف بكون الأنس كون الزوجة مأمونة ولكنه هو يخاف. قلنا في هذه السورة يقدم قول المرأة لا محالة كذلك لأن خوف الزوج ليس له أي أثر بالنسبة إلى وجوب الحد للزوجة فهي مستطيعة وواجبة للشرائط فيجب عليها الحد الحج ابن الشام فيجب عليها الحج حج ابن الشام وليس له عليها يمينون. فإذا فرضنا أن الزوج يدعي أن الزوجة قادرة وغير مأمونة ولكنها تدعي أنها مأمونة ففي مثل ذلك يكون هو المدعي والزوجة هي المنكر فتصل النوبة إلى الترافع بين أقوام البينة على مدعاه بإلا فله إهلاك الزوجة. ثم ذكر رحمه الله نفسه أنه في هذه الحالة أي في حالة النجاة بين الزوج والزوجة هل للزوج أن يمنع زوجته من الحج باطنا يعمل عملا لا يتمكن معه أن تسافر الزوجة إلى الحج ولا يعلمها بذلك. مقدمة من المقدمات أفرض أنه يأمر الجمال بأن لا يوجر لها سبلا مثلا أو صاحب السيارة مثلا أو غير ذلك من المقدمات فلا سيما في زماننا هذا من الحاجة إلى جواز السفر إلى نهر ذلك فيمكن أن يستدعي أحدا أن لا يعطى لها جواز السفر مثلا من أهل ذلك هل له ذلك أو ليس له ذلك. ذكر رجل الله نفسه أنه مع عدم الحال وجهان يمكن القول بالمنع بجواز منعه باطنان ويمكن القول بعدم الجواز وأما من مع الحال فليس له ذلك. إذا فرجنا أن الزوج مأمونة من السفر للخوف من قبل الزوج يعني لا يدعي الزوج على زوجته أنها كاذبة في دعواها وإنما هي صادقة هي مأمونة ولكن الزوج هو غير مأمون ليخاف الخطر على زوجته. في هذه السورة التي قلنا أنه ليس له حق الإخلاص ليس هنا يعني ليس هنا ما يحتمل أن يكون معه وجهان بل ليس للزوج المانع جزما وذلك فإن خسره فإن خوفه من الخطر لم يؤخذ في موضوع أي حكم. فإذا كان الحج واجبا على الزوجة ليس له حق المنع في حجة الإسلام على ما دلت عليه غير واحد من الروايات ليس له عليها حق في حجة الإسلام. فإذا فرجنا أن حجة الإسلام واجبة عليها بمقتضى وظيفتها يعني هي مأمونة والتكليف بالحج منجز فكيف يمكن للزوج أن يمنع ذلك ما يعني تكليف للواجب بغير إذن. خوف الخطر من الزوج ليس له أي أثر في حكم من الأحكام فلذلك ليس له المنع جزما فلا موجب أن يقال فيه وجهان. إذا فرضنا أن الكلام في السورة الأولى وأما إذا كان في السورة الثانية يعني الزوج يدعي أن زوجته كاذبة في دعواها وهي غير مأمونة فالحج غير واجب عليه فإذا لا يعرف وجهان لأن يحتمل والعين يقال فيه وجهان لا شك في جواز المسح لأن الزوج يعتقد أن زوجته غير مستطيعة وهي غير مأمونة بل حج غير واجب عليها كيف لا يجوز له المن يجوز له المن بأي وجه كان لأنه جازم لأن الزوجة لا يجب عليها الحج لأن هذه الحجة ليست حجة الإسلام فطبعا تكون حجة مندوبة ويعتبر فيه إذن الزوج فإذا لم يتمكن من منعها ظاهرا يمنعها باطلا يعني يحيي المقدمات أنه معها لا تتمكن الزوجة من السفر كيف يحتمل أن لا يجوز له ذلك بل ربما يكون هذا واجبا لو فرضنا أنه يخاف خطرا على زوجتها خطرا يجب عليها حفظ الزوجة من هذا الخطر يعني خطر مهم فيجب عليه ذلك لا أنه جائز فإذا فرضنا أن الزوج جازم ونعتقد بأن هذه الحجة ليست بحجة الإسلام فكيف يمكن أن يقال أنه ليس له المنع في ذلك جزما يجوز له أن يمنع بل قد يكون المنع واجبا هذا فيما إذا لم ينتهي الأمر إلى الترافق وأما ينتهي الأمر إلى الترافق وحلفت الزوجة بأنها مأمونة يعني ادعت الزوج أنها غير مأمونة وادعت الزوجة أنها مأمونة فأهلف الزوجة على ذلك فحلفت معنى أنه حلفت الحاكم يحكم لأن الحج واجب عليها كيف يجوز له المال لا يجوز له أيضا بلا شرط لأنه في مقام الترافق إذا حكم الحاكم لابد من ترتيب الأثر على حكمه ولا يجوز نقل ذلك لا ظاهرا ولا باطنا هذا أيضا غير زائد بلي كما ذكر ما الحلف بلا إشكال ليس له المال ما الحلف بلا حلف يعني من دون حكم حاكمين ما لم ينتهى الأمر إلى الترافق وحكم كبستار الأنبار وحكم الحاكم بذلك فمعناه أنه ثبت الوجوب وأن هذه الحجة حجة الإسلام بمقتضى حكم الحاكم فليس للزوج المنع من ذلك ليس له حق من ذلك ولو فرضنا أنه عالم بالخطا أي بخطأ الحاكم باعتبار أن دعوى الدعوى المرأة فليس كاذبة لكن باليمين يقضي الحاكم بمقتضى اليمين فيجب المضي على طبق هذا الحكم فليس للزوج أن يمنعه عن ذلك باطنا واليمين يذهب بحقه فالظاهر التفصيل في المقام بما ذكرناه فأن يقال أنه إذا كان القوم من الزوج ولكن الزوجة مأمونة فليس له حق المن جزما وإذا فرضنا أنه يدعي أن الزوجة غير مأمونة وكاذبة في دعواها إذا انتهى الأمر إلى الترافق وحكم الحاكم بمقتضى اليمين يذهب بحق المدعي يكون هذا حجة الإسلام بمقتضى حكم الحاكم وليس للزوج المنع من حجة الإسلام على ما تقدمت من الروايات الدالة على ذلك نعم لو فرضنا أنه لم ينتهي الأمر إلى الترافق الزوج قبل الترافق منع زوجته باطلا لا ينبغي الشك في جماله وليس فيه وجهان جائز بل قد يكون أنه واجبا ثم ذكر قدس الله نفسه أن الزوجة قبل امرأة لا يفرق بين الزوجة وغير الزوجة إذا هجت مع عدم الأمر كانت خائفة ومع ذلك هجت قد يفرض أن هذا الخوف في الطريق فإذا وصلت إلى الميقات بعد ذلك لا خوف بوجه ففي مثل ذلك الآيما بالشك في وجوه الهاد وفي صحة الهاد فإنه وإن سألت محرمة وخرجت من بيتها بغير إذن الزوج أو إذا لم يكن لها زوج لم تكن واجبة بل أنه كانت غير مأمونة وقلنا أنه من الشرائط أن تكون الإمرأة مأمونة لكن بعد ما فرضنا أنها بل وصلت إلى الميقات وأول الأعمال يشرع من الإحرام وبعد ذلك هي مأمونة فإذا حجت كانت حجها صحيحة وحجة الإسلام وإن كان من الأولين لم يكن واجبا عليه بل كان محرما لأنه إذا كان لها زوج كان أو إذا كان الخطر خطرا مهما بحيث أن إيقاع النفس في هذا الخطر محرما مثلا بعد مزي ذلك لرسوله إلى الميقات من الميقات مشتفية ومأمونة فيجب عليها الحج ويحتم بصحتها بلا إشكال وأما إذا خرجنا أنها غير مأمونة حتى بعد الإحرام يعني بعد الميقات يحتمل الخطر في الطريق أو في نفس مكة مثلا أو يعني في المواقف الأيام في خطر تحتمل الخطر وليست بمأمونة في حجها فلا يجب عليها الحج لكنه ذكر قد صلى الله نفسه أنه لو فعلت لا يبعد الحكم بالشفاء إذا حجت يحكم بصحتها وإذا أتت لا مانع من هذا الحج كأنما ذكره قد صلى الله نفسه وما ذكره غيره أيضا في هذا المقام من الحكم بالشفاء التخيل مبني على تخيل أن هذا داخل رباب التزاهم كما تقدم الكلام فيه كان الحج مزاهما لواجب من الواجبات أو لمحرم من المحرمات وقلنا إنه لا يجب عليه الحج لكنه إذا أتى وترك هذا الواجب فارتكب هذا المحرم لا مانع من حجه الباب باب التزاهم وفي باب التزاهم إذا ترك الواجب يكون معذورا بالترك لكن إذا فعله يحكم بصحته إلا أن المقام ليس كذلك ليس من باب التزاهم لأن خروج المرأة من بيتها أو إيقاعها في الخطر أينما كان هذا فعل غير جائز هذا العمل الذي يصدر منه منهي عن أو غير مأمور به الإسلام لا يكون مأمورا به التزاهم إنما يدعو بين فعلين بين واجب وواجب آخر أو بين واجب ومحرم لا أن الفعل الواحد الذي ليس بواجب يكون بالإسلام واجبا أو محرم يكون بالإسلام واجبا أمر غير ممكن فهذا الذي صدر منه فلنفرضه فلنفرض أن المرأة زاطلة للمسألة وخروجها من دارها ومن بيتها محرم أينما كانت يهلم عليه البقاء في هذا المكان في الموقف أو في غير الموقف في المطاف أو في غير المطاف لا بد من أن ترجع إلى بيتها كيف يكون هذا مستاقا للواجب بالإسلام كونها في الخارج وتوقفها في الخارج في أي مولد فرضنا في أي مكان محرم ذلك عليه فهل يكون هذا بالإسلام واجبا يكون مستاقا للواجب ليس هذا من باب التردد فالظاهر أنه لا يصح هذا الحد نعم لو فرضنا أنه تمشى منها قصد القربة بوجه من الوجوء وفرضنا أنه في الواقع كانت لم يكن أي خطر وهذا الذي تخيلت يعني كانت خائفة وغير مأمونة كانت أمرا ظاهريا خطر منه اجتماعها بحسب الواقع الطريق مأمون وقصد القربة تمشى منه في هذه الصورة لا بأس له في لأنها كانت متخيلة انها جا لیس لواجبین لانها خائفتن علی نفسها و اما بسر الواقع، یعنی لیس القول لیس الامن موضوعا واقعا و شرطا بالشاعر، انما هو طریق الابراد به تخلیت صرف و الامن طریق الالازاری که جا کانت مأمونتن او جا کانت رجل مأمونن سهازا طریق الالی احراز الواقع فیضا کانت به حسب الواقع مخلاص من جهت سر الامرأة بلاشنها تخیلت انها لیست کذاری و قصد القربت سمکشا منها فی مثل ذالی جلای بدون حکم سهر و اما ازا خرجنا اما قصد القربت لم یتمشه او تمشه ولیکن کانت الواقع خطر هذا الذي كان لم تكن مأمونا وقعت في الخطر يكشف ان الحج لم يكن من الاول واجبا كيف يمكن ان يقال بانه مجرم والحاصل ان هذا لا يقاسم ما بالتزاحم بل وجود الخطر في الخارج يكشف عن عدم الاستطاعه ما فعل فهذا الحج لا يكون حجة الاسلام.
أعيد الاستناء صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن قدس الله نفسه أن المرأة إذا حجت فهي غير مأمونة فإن كان ذلك قبل الإحرام فكانت مأمونة بعد الإحرام فلا إشكال في صحت حجها، وأما إذا لم تكن مأمونة بعد الإحرام ومع ذلك حجت ذكر قدس الله نفسه انه صح حجه على الاخر. وقلنا ان هذا مبني على ان يكون ذلك من باب التزاحم، ولكن نظرت الى انه ليس كذلك بل هذا الحج غير مامور به، اما محرم ولا اقل من انه غير مامور به فلا يكون مستاقا من واجب الا اذا فرضنا نشتی قصد قربت منها و کانت الواقعی یعنی کانت مخلص سیر ولم یکن هنا ای خطر ففی مثل ذلك لا یبل الحکم السحر فإن الشرط کان موجودا واقعا و الامن شریف من الشرط الواقعی و یدلنا علی ذلك ان الامن طريق إلى الموقع لا أنه مأخوذ بالموضوع الصحيحة الثانية التي تقدمت وذكرناها جعل الإمام عليه السلام علق حجها بأن تكون القوم الشقاق الذين تخرج المرأة معهم إذا كانوا شقاق تخرج معهم، ومعلوم أن الوثوق فكونه بالشتات لا يكون موضوعا للحف باعتبار الاطمئنان بالواقع، فأنه شتات ففي الواقع لا خطر عليها فالعبرة بالواقع والأمن طريق إلى ذلك، فعلى ذلك يصح ما ذكرنا من أنه في فرض تمشي القربة وبدون وعدم الخطر في الواقع يعني كانت مخلص سير ففي هذه الصورة يحكم بسهد حجها. ثم ذكر قدس الله نفسه أن من استقر عليه الحج وأهمل ولم يأتي ذلك يجب عليه أن يأتي بالحج بأي وجه كان وبعد ذلك ولو مشتكا، وإذا مات الحال هذه يجب أن يخرج من أصل شركته ولو تبرع عنه أجزأه سقط الواجب. فذكر هنا أصلا ثلاثة أما استقرار الحج عليه فمما لا شك فيه، لأنه ثبت الواجب على نفسه. إنما الإشكال في وجوده عليه بعد ذلك بأي وجه كان. تقدم الكلام في ذلك وقلنا إن الأدلة الأولية غير مقتضية لذلك، فإن موضوع الحكم والمستطيع. فإذا فرضنا أنه أن الاستطاعة زالت فقد ارتفع الوجوب في زوال موضوعه نزيل الحاضر والمسافر. وإنما يجب عليه الحج ثانيا لا بالأدلة الأولية بل لما جل من الروايات التهيئة، يعني بعضها تهيئة، دلت على أن من وجب عليه الحج ولم يهج حتى مات يموت يهوديا أو نصرانيا. فيستكثر من هذه الروايات وجوب الحج عليه ولو بعد زوال استطاعته، لأنه إذا لم يهج فيموت إما نصرانيا أو يهوديا على غير دين الإسلام. فيجب عليه الحج ولو بعد زوال استطاعته بمقتضى هذه الروايات. ولم يرد في المقام أي رواية في ما نعلم في أن من استقر عليه الحج يجب عليه الحج ولو مستكأ، لم يرد هذا في رواية. وإنما يستفاد وجوب الحج بعد زوال استطاعته من تلك الأدلة الدالة على أنه إذا مات يموت يهوديا أو نصرانيا فيجب عليه الحج ليموت مسلما. وهذا حكم كسائر الأحكام إذا فرضنا أنه حرجي. طبعا يكون ثابتا وجوب الحج ولو مستشعا، لا دليل عليه إذا كان حرجيا. نعم قد لا يكون حرجيا، يهج ولو مستشعا إذا أمكنه تحصيل الاستطاعة يجب عليه تحصيل الاستطاعة. بعيد بإجارة أو بغير إجارة، يوجر نفسه لخدمة بغير ذلك من الأمور. ولكن إذا فرضنا أن الحج كان حرجيا في حقه، دليل نفي الحرج يعم مثل هذا أيضا الالتزام بوجوء الحج عليه حتى فيما كان حرجيا لا نعرف له دليلا. هذا تشريف كسائر التكاليف. نعم إنه عصى حينما استقر عليه الحج وأهمل ولم يحج، فرضنا أنه عصى وإسلام أنه يتوب، والتوبة تكون رافعة للذنب كأنه لا ذنب له. فهذا صحيح، يجب عليه الحج ولو مستكان، يعني لا يترتب على الاستطاعات بل يجب حتى مع عدم الاستطاعة. ولكن إذا فرضنا أنهم حرجيون الالتزام بالوجوب مع الحرج لا نعرف له وجها، بل دليل نفي الحرج يرفع الوجوب والتوبة ترفع العقاب، فلا يعاقب على ترك الحج إذا تركه بعد ذلك. هذا بالنسبة إلى الوجوب. وأما إذا مات يخرج من أصل تركته بلا إشكال، فقد دلت عليه عدة من الروايات أن من عليه حجة الإسلام يخرج بل من تركته حجة الإسلام. بل ذكرنا سابقا الرواية التي في ذيل الرواية التي دلت على أن من مات بعد دخول الحرم محرما، يعني لم يكن قيد المحرم قلنا بالانصراف، خرج حاجا ومات بعد دخول الحرم، أجزأه في زي تلك الرواية. دلت على أنه إذا مات عليه الحج يخرج من تركته مقدما على الذنوب، حتى أنه يتقدم على الدين، فإن بقي شيء وكان عليه دين يقضى دينه، فإذا بقي شيء يؤتى لورثته. فهذا حجة الإسلام يخرج من أصل التركة بل يكون مقدما على الدين أيضا. هذا مما لا أشكال فيه. وأما التبرع عن الميت بعد موته أيضا دل على ذلك عدة روايات جواز النيابة عن الميت بالنسبة إلى وليه وغير وليه في صلاة وصوم وحج وكل ما نفرض أنه عبادة يجوز النيابة عنه وبذلك تسقط ذمته. فهذا أجل مما لا إشارة فيه الكلام في استقرار الحج، يعني ما به استقرار الحج لأي شيء يستقر الحج حتى أنه لو أهمل يجب عليه بعد ذلك التدارك، وما ولو مات يقضى عن ذلك أن تركته، ويجوز التبرع به عن موضوع الاستقرار بأي شيء سبب الاستقرار أي شيء فيه خلاف. ذهب بعضهم إلى أن استقرار الحج إنما يكون بخروج الرخصة، فإذا فرضنا أنه أهمل ولم يخرج معهم فبعد يومين أو يومين ارتفع شرط من شرائط الوجوب وزال يستقر بالحج في ذمته لأنه كان واجبا عليه الخروج معهم ولم يخرج. وهذا كأنه واجه الفساد، فإن هذا كان حكما ظاهريا ولم يكن حكما واقعيا، يعني لم يجب عليه الحج واقعا، وكان يتخيل أن الحج واجب عليه، ولذلك فرضنا أنه كان عالما بذلك، كان يعلم أنه بعد يومين يبتلي بمرض شديد ولا يتمكن من أن يتحرك مثاله، أو أن أحد من الزلمة يرسم أمواله كلها فلا يبقى له أي مال، يعلم بذلك أن بعد يومين تحجز أمواله فلا يتمكن من التصرف في ماله، أفيمكن الالتزام بأنه كان يجب عليه الخروج؟ فهذا كان حكما ظاهريا. وبعد زوال الشرط وانتفاء الشرط، يعني كشف أنه لم يكن واجبا عليه الحج، غايته أنه مع عدم العلم يكون متجريا، تخيل أن الحج واجب عليه فتركه باختياره لم يخرج مع الرخصة، وبعد ذلك لا يتمكن من الخروج، فتخيل أنه قبلت على نفسه وفي الواقع لم يكن ذلك. وذهب بعضهم إلى أن الإبراء بمرتي زمان كان يتمكن فيه من الإحرام ودخول الحرم، فبهذا المقدار يتحقق الوجوب ويستقر، ولو فرضنا أنه زال الشرط بعد ذلك. فاذا ايضا لا نعرف له وجها، فان الادراء انما هو للتمكن من اعمال الحج، واما مجرد الاحرام ودخول الحرام ليس له اي اثر الا في خصوص الموت. اما انه لو احرم ودخل الحرم ومات اجزاه ولو كان الحج مستقلا في ذمته على ما تقدم. هذا حكم خاص في موضوع خاص، ولذا لو كان يعلم من الأول، هذا الشخص كان يعلم بأنه يموت بعد دخول الحرم، لم يكن يجب عليه الخروج، بل لم يصح منه الإحرام الذي يعلم أنه لا يتمكن من الطواف واستعيد الوقوف، كيف يحرم؟ كيف يلبي للحج؟ بل وتلبية الحج مارة عن الالتزام بأداء الحج بهذا الكلام، يعني مقدمة لتلك الأعمال، فإذا كان يعلم بأنه بعد دخول الحرم ولو محرما يزول بل يتلف أمواله فلا يتمكن من الذهاب إلى الحج أو يمرض أو غير ذلك مما يكون مانعا من الحج، أو عدم تخلية السرب مثلا يعلم بأنه يكون خسرية، كيف يمكن الالتزام بالوجوب عليه؟ فهذا أيضا لا أثر له، وذاك حكم تعبدي أنه إذا ولو كان الحج مستقلا دخل في الحرم مات اتفاقا
بل يجزيها مهجة الإسلام فلا يجب القضاء من درجته. وقبل ذلك إذا مات قلنا از ظاهر ایزن بدوب القضاء وإن لم يكن الحج مستقرا حكم تعبدي في مورد خاص. وذهب بعضهم إلى أن الإبنة بالتمكن من الأركان فإذا تمكن من ذلك يعني كانت الشرائط موجودة إلى هذا الوقت وبعد ذلك ارتفع الشرائط أفرض أنه تلف ماله وغير ذلك أو ابتلي بمرض مثلا يستقر في ذمته الوجوب. وذكر بل وقال إنه إذا مضى يوم كان في يوم النهر بمقدار يتمكن من الثوابين ومن السعي. وبعد ذلك إذا فرضنا أنه اندفع شرط من الشرائط لا أثر لذلك فيستقر الحج في ذمته. هذا إذن لا نعرف له وجها فإن الشرائط إنما هي شبرتان بعد قبل الأعمال وبعد الأعمال. فلو فرضنا أنه مرض بعد ذلك ينكشف أن الحج لم يكن له واجبا من الأول بحيث لو كان يعلم بأنه يمرض في اليوم العاشر من ذي الحجة مرضا شديدا لا يتنكر من شيء لا يجب عليه لأن صحة البدن معتبرة ذهابا لإيابا وكذلك تخلية الدر. فلو فرضنا أنه شد الطريق بعد يوم العاشر فلم يتمكن من الرجوع على تقليد ذهابه ينكشف أنه من الأول لم يكن الحج واجبا لا خصوصية لذلك يعني لتمامية الأعمار على أن طواف النساء ليس من أعمال الحج. لو صح هذا لكان اللازم اعتبار بقاء الشرائط إلى طواف الزيارة والسعي فقط. ولو فرضنا أنه ارتفع بعد ذلك قبل التمكن من الإحسان بطواف النساء فإن طواف النساء ليس من أعمال الحج لا من الأركان ولا من غير الأركان واجب آخر بعد الحج فلا وجه لإعتباره فيه. فهذا إذن لا وجه له. ومن هذا يذهب اعتبار بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال وهو يوم الثاني عشر من ذي الحجة يعني حتى المبيت بمنى وحتى الرم. هذا أيضا ظهر أنه لا وجه له فإن الشرائط إنما هي شرائط على الإسلام حال الأعمال وبعد الأعمال على أن الرم ذا المبيت ليس من أعمال الحج إنما إذا مثل صواف النساء واجب مستقل وإنما تم الحج بالتعي والتبكير وبعده بعد الحج صواف النساء هذا واجب آخر ولذلك لا يكون ترك العمدي مزدا بالحج. فلو فرضنا أنه لم يبت لنا عليه كفارة خاصة أو لم يرمي متعمدا لا يزول الحج فإن هجه قد تم. فهذا إذا لا وجه له. فالصحيح هو القرآن اختاره الماتم قدس الله نفسه من أن الإبرة إنما هو بقاء الشرائط إلى زمان يمكنه العود إلى محله يعني إلى عود الركة. إذا بقيت الشرائط إلى هذه المدة ينكشف أن الهجه كان واجبا عليه فلم يأتي به فاستقر في ذمته. وأما إذا ارتفع شرط من الشرائط ينكشف أن الحج لم يكن واجبا عليه ولذلك لو كان عالما به من الأول قبل سفره كان عالما بأن أمواله تتلف بعد ذلك فلا يتمكن من الرجوع. ليس عنده مال يرجع يسرق ماله يعلم بذلك أو أنه يمرض أو أن الطريق يسد فيكون بالي فلا يكون مخلصا لم يكن عليه الحج واجبا من الأول. فالعبرة انما هو بوجوب الحج واقعا. وإن تخيل ذلك إذا لم يكن واجبا واقعا لم يستقل عليه الحج. وإن تخيله أن الحج واجب، نعم بعض الشرائط لا يكون معتبرا بالنسبة إلى بعض المكلفين، كما إذا فرضنا أنه يعلم بأنه يجن بعد تمام الأعمار لا يجب هذا بصحة الحج، لأن الإبرة إنما هو بالعقل قال الأمل، فالجنون بعد الأمل لا يكشف عن عدم الوجوب من الأول، لو علم بذلك من الأول إذن أنه يجن في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة يقينا ذهب إلى الحج أم لم يذهب إلى الحج، يجب عليه الذهاب لأن العقل إنما هو معتبر قال الأمل لا ما بعد الأمل. وكذلك لو فرضنا أنه مات بعد أعمال الحج يعني بعد مضي هذا الزمان لا يعتبر بقاء المال بعد ذلك ولو تلفت، أو أن الطريق سد فلم يكن مخلص به لأنه لا حاجة له إلى الرجوع. إذا فرضنا أنه يموت بعد الأمل لا يحتاج إلى الرجوع حتى يكون ذلك مخلص أو لا يكون مخلص، يكون بعد مال موجودا أو غير موجود. وملخص الكلام أن كل ما يكون زواله كاشفا عن عدم وجوب الحج من الأول فإذا ارتفع يكشف أنه لم يكن الحج واجبا فلا يستقر الحج عليه، وكل ما لا يكون كذلك لا بأس بإخفائه فليكن. فمن هنا يذهب أنه إذا علم بأنه يموت في هذا السفر يختار ذلك، فإن كان علمه بأنه يموت في أثناء الأمل لا يجب عليه القوت فإنه غير مكلف بالحج، وإذا كان علمه بالموت بعد الأمل لابد له من الخروج، فإن الموت المتأخر لا يكشف عن عدم وجوب الحج من الأبدال. فالعبرة إنما هو بانتفاء الشرط واقعا وعدم انتفائه، ولو فرضنا أن الشرط انتفى
فالشرط الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في ما يتحقق به الاستقرار وقد تقدم الأقوال في هذه المسألة. اختار الموت المقدس الله نفسه. أن الاستقرار يتوقف على بقاء الثبوت إلى أن يرجع إلى وطنه، وإنما كان وجوب الخروج عليه مع عدم العلم بذلك حكما ظاهريا، وبعدما انكشف أنه لم يكن الحج واجبا له بالما واجبا عليه بالباقع، لئن كان لم يكن يعلم به من أول الأمر لكن بعد ذلك ينكشف أن الوجوب الواقعي لم يكن، وإنما كان المكلف متخيلا أنه يجب عليه الحج فأمواله تلفت مع ذلك مثلا، أو شرط آخر من شرائط الحج المتقدمة ارتفع بعد ذلك، فلو كان يعلم بذلك من الأول لم يكن يجب عليه الخروج إلا أنه كان جاهلا فتخيل أن الحج واجب فتركه، فآيته أن يكون هذا تجليا، لأن الوجوب الواقعي فلم يكن فلا يستفر عليه الحج يعني لا يشمله دليل وجوب الحج. وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، فإن العبرة في الاستقرار إنما هو بالوجوب الواقعي لا الوجوب الظاهري المستكشف خلافه بعد ذلك، لا أثر لمثل ذلك في الوجوب، فإنما هو تجلى في مقام العبودية. استثنى من ذلك الموت والأهل الموت والجنوب. فإذا فرضنا أن صفات الحياة أو صفات العقل، فذكر قدس الله نفسه أنه كان بعد تمام الأعمار لا ينافي هذا وجوب الحج، يستكشف أن الحج كان واجبا عليه، لأن العقل إنما هو معتبر حال العمل لا بعد العمل، فارتفاع العقل بعد العمل لا ينافي وجوب الحج، فلا يعتبر بقاؤه إلى أن يرجع إلى محله. وكذلك الموت، لو فرضنا أنه مات بعد تمامية الأعمال، فلو فرضنا أنه سافر كان يتمكن من الإتيان بأعمال الحج، فإن موته إنما هو بعد ذلك. أيضا يكشف هذا عن وجوب الحج عليه واقعا، فيستقر الحج في ذمته ولا بد من الإخراج من درجته. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه أيضا صحيح، إذ لا دليل على قطاع اعتبار الحياة إلى أن يرجع إلى وطنه، ولا يعتبر تخلية السرب بعد الموت، ولا الرجوع إلى الكفاية، ولا غير ذلك مما كان معتبرا في الحج، فإنه يرتفع الموضوع. فإذا فرضنا أنه مات في زمان كان يمكنه الإتيان بأعمال الحج، فقد استقر عليه الوجوب، يعني يكشف أن الحج كان واجبا عليه، فلا بد من الإخراج من تركته. فما ذكره صحيح، إلا أن ظاهر كلامه أن المراد بالأعمال كما صرح به قبل أسفرين إنما هو البقاء إلى يوم الثاني عشر من ذي الحجة، يعني يتمكن من الإسلام بأعمال الحج بتمامها، حتى المبيت بمنى وحتى رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. ولا نعرف لذلك وجها، فإنه بعد التكفير من طواف الحج بعد ذلك تم أعمال الحج، وليس طواف النساء وما بعد طواف النساء من رجوعه إلى منى ومبيته في منى ورميه الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ليس له دخل في أعمال الحج، وإنما هي أعمال واجبة بعد الحج، ولذلك لا يكون تركه العمد مزرا بالحج. لو فرضنا أنه لم يترك ثواب النساء أو لم يرمي الجمار أو لم يلبس منى متعمدا، لا يضر بهجه الحج، إنما يتم الدخل بالثواب والسعي، يعني ثواب الحج والسعي بعده للتكفير قبل الحج. لو فرضنا أنه أتى بذلك فقد خرج من الحج، فإذا خرج من الحج فلا يزره الموت بعد ذلك، فلنفرض أنه مات فليمت ليس له أثر أي أثر، فكان عليه أن يقيد ذلك أعمال الحج، يعني الأعمال التي يعتبر في الحج نفسه لا الأعمال بعد ذلك، فمثل صلاه النساء فرضنا انه مات في زمان كان يمكنه الاتيان بصلاه الحج والسعي والتكفير بالحلق بعد ذلك، ولو لم يكن يعني مات اليوم العاشر يستقر عليه الحج، وليس صلاه النساء جزءا من الحج، وهكذا ما كان بعد صلاه النساء واجبات مستقله اجنبيه عن الحج، فلا يعتبر بقاء الحياة في هذه الأعمال، كان عليها أن يقيد بذلك. وهكذا العقل، لو فرضنا أنه جن في اليوم العاشر فقد فقد كان متمكنا من الاتيان باعمال الحج و جنوبه بعد ذلك لا يزر بصحة حجه، فلو مات يستقر الحج ولم يأتي يستقر الحج في ذمته. ثم انه قدس الله نفسه استثنى بعد ذلك فيما اذا كان انتفاء الشرط مستندا الى اختيار المكلف نفسه، كما اذا اتلف امواله كان عنده مال يتمكن من الحج فوجب عليه الحج لكان مستطيعا، لكن بعد ذلك زالت استطاعته. فمثل هذا الزوال لا يضر بالاستقرار، فانه تثبيت باختياره، فقد وجب عليه الحج واقعا ولكنه خلته على نفسه اختياره، والموضوع كان حاصلا الموضوع المستطيع وهو مستطيع، كما ذكرناه من عدم الاستقرار ولو ما لا يقضى من تركته، انما هو فيما اذا زال الشرط بنفسه وبسمعه، لا ما اذا كان مستندا الى فعل المكلف، فاما ما كان مستندا الى فعل المكلف فهو تثبيت للواجب وترك للواجب بالاختيار. ففي مثل ذلك يجب الإخراج من تركته، أو إذا بقي حيا بعد ذلك يجب عليه أن يهج ولو مستكر على ما تقدم إلا أن يكون حرجيا كما مات. وهذا أيضا صحيح ما ذكره قدس الله نفسه. ثم ذكر أنه لو شك ولم يعلم أن ثبات الشرط هل هو مستند إلى تركه الحج وعدم سفره، أو حتى أنه لو كان مسافرا كان هذا الشرط منتفيا يرتد هذا الشرط، وصار أن يعلم أن زوال الشرط ليس بمستند بفعله، وإنما هو الأمر الخارجي، كان عنده مال ركبه غاصب كان حاضرا في البلد أو لم يكن حاضرا في البلد لا يفرق بحاله، معلوم يكشف هذا عن عدم استطاعته من الأموال، فينكشف أن الحج لم يكن واجبا عليه. وأخرى يكون ثبات الشرط مستندا إلى فعله جزما، مثل ما ذكرنا كما إذا فرضنا أنه أتلف أمواله، وقد يشك في ذلك فلا يعلم أنه مستند إلى فعله أو غير مستند إلى فعله، كما إذا فرضنا أنه مريض وهو في بلده ولم يسافر إلى الحج، ونشك نحتمل أنه لو كان مسافرا لم يمرض، لأنما مرضه مستند إلى بقائه في بلده لسبب من الأسباب، أبرز أن المرض مثلا موجود في البلد، بعض الأمراض المصرية مثلا، لعله لو كان خارجا ومسافرا لم يل بهذا المرض فكان يمكنه أن يهج. فهل يكون ترك الحج في هذه الصورة موجبا للاستقرار أو لا؟ اختار قدس الله نفسه عدم الاستقرار، وذلك لعدم إحراز أن الحج كان واجبا عليه واقعا. من المحتمل أنه لم يكن الحج واجبا عليه واقعا، وإنما قال تخيلا من المكلف، فحيث لم يعلم استناد الترك إلى فعله وكونه هو المثبت للحج، فلم يحرز الاستقرار واقعا، يعني لم يحرز الوجوب واقعا، فلا موضوع للاستقرار. لكن في ما ذكره قدس الله نفسه تأمل الإشكال، بل لا يبعد أن يكون الواقع خلافه، وذلك لأن إذا فرضنا أنه ترك الحج وجدانا وكان واجبا عليه في الظاهر لأن لم يفرض الواقع، لكن كانت الحجة إما استصحاب بقاء صحته أو أصالة السلامة التي بلى عليها العقلاء، لله فكل شخص يحتمل
أنه يخرج إلى الهاد لعله في سفره هذا يرتفع شرط من الشرائط من صحة البدن أو بقاء المال أو غير ذلك مما هو معتبر في صحة الحج. ولكن أثارة السلامة قد بنى عليها الأقلاء لم يوافق للاستصحاب استصحاب بقاء الشروط. فإذا كان الوجوب ثابتا ظاهرا وتركه في الخارج وجدانا كيف يمكن أن يقال إنه لا يستقر عليه الحج؟ قد ترك ما هو واجب عليه ولم يعلم سقوط الوجوب واقعا، يعني لم يعلم أن هذا المرض الذي ابتلي به أو تلف المال مثلا لم يعلم أن هذا موجب لسقوط الحج. كل ما كان الترك وجدانيا لا بد أن يستند إلى عذر، أما إذا لم يحرز العذر كيف يجوز له الترك؟ إذا صادف الواقع، يعني لو كان بحسب الواقع هذا ثابتا فهو منجز عليه. نظير هذا ذكره الفقهاء في باب الشك في القدرة، لأنه قادر أو ليس بقادر، أنه ليس للمكلف تثبيت الواجب باحتمال أنه عاجز، بل لا بد من أن يكون الشك مستندا إلى عذر يكون المكلف معذورا بجلده، فليس له أن يترك الواجب لأنه غير قادر على ذلك فلا يفعل هذا، يعني ليس هذا من موارد الرجوع إلى البراءة، فإن التكليف وإن كان مشكوكا فيه مقام لا نجيب هذا، لأن في المقام فالوجوب كان مهرزا ليس بمشكوك فيه، كان يعلم بوجوب الخروج أنه يجب عليه الخروج إلى الحج للاستصحاب أو لأثارة السلامة، ويحتمل أن هذا الوجوب غير مضافق للواقع لعله في الواقع غير واجبين باعتبار أنه تلف أمواله مثلا أو ابتلي بمرض، ما لم يهرج أنه كان معذورا فقد خالف التكليف الظاهري، ومخالفة التكليف الظاهري موجب للاستقرار، يعني لا فرق في الاستقرار بين مخالفة التكليف المعلوم والمقصوع له أو التكليف الثابت بأمر ظاهري. فإذا يوجب استقرار الحج فإنه خالف وجوب الحج، كان الحج واجبا عليه ظاهرا وقد خالفه ولم يثبت له عذرا، فيشمله الروايات المتقدمة من أنه لو مات يموت إما نصرانيا أو يهوديا كما ذكره قدس الله نفسه محل الشعر بالمال. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو ارتفع بعض الشرائط في الأثناء ومع ذلك أتم حجه فهل يكون هذا مجديا أو لا يكون مجديا؟ في غير العكس صارة نفرض أنه جن في أثنائه في أثناء العمل فأتم حجه وهو مجنون، لا ينبغي الإشكال بأنه لا يجزي لأن التكليف ارتفع واقعا، وعمل المجنون لا يحسب لا يجزي. فأما إذا فرضنا أن المرتفع غير العقل من الشرائط أتم حجه وكان في أثناء العمل بعدما أحرم أتم حجه، ذكر أن الأقضاء هو الاشتجاع بذلك. هذا أيضا لم نفهم له وجها سيئا، يعني لم يظهر لنا وجه سيء في كفاية هذا الحج عن حجة الإسلام، فإن الشرط المرتفع في الأثناء إما أن يكون شرطا من باب المزاحمة، يبتلي في أثناء الحج بواجب أهم من الحج بحيث لا بد له من رفع اليد عن الحج والإسلام بذلك الواجب. وهذا قلنا أنه لو كان من الأول أيضا لم يزر بصحة الحج فكيف بأثنائه يكون مبنيا على الترتب؟ يجب عليه الإسلام بذلك الواجب الأهم ولكن لو أتى وتركه وأتى بالحج من الأبدال لو كان متحد حجه إذا كان بالأثناء إذن كذلك الأمر واجب. وطارة نفرض أن الشرط كان من باب الحرج، إنما سببنا ذلك لا لأخذه في موضوع وجوب الحج وهو الاستطاعة، وإنما هو لدليل نفي الحرج كما ذكرناه بالنسبة إلى الرجوع إلى الحاجة، وقلنا إنه لا بد من أن يكون رجوعه رجوعا للحاجة، إلا فلا يجب عليه الحج لأنه موجب للأسر والحرج، والحرج منفي في الشريعة المقدسة. إذا كان الشرط هذا فلو فرضنا أنه أتم أعمال الحج وبعد إتمامه أعمال الحج لم يكن له الرجوع إلى الكفاية بسلفين قولين سلفين سرقت أمواله غصبه غاصبان فليس له الرجوع إلى الكفاية. إذا رجع لا بد أن يسأل الناس ويعيش مع الكفاية يعيش في غير رفاهية. هذا لا يزال مستحة الهج إذا كان بعد الأمر، ولو فرضنا أنه لو كان من الأول يعلم بذلك، يعلم أنه في اليوم العاشر من ذي الحجة يغسل أمواله أو يتلف أمواله، فلو حج ورجع يقع في حرج وزيق لم يكن عليه الحج من الأول، لكن فرضنا أنه لم يكن عالما به فخرج وحج ومن باب الاتفاق ارتفع هذا الشرط، فليس له الرجوع إلى الكفاية لأن أمواله غسلت أو تلفت. هذا لا يزال بصحة حجه لأن هذا الاشتراط إنما من ناحية نفي الحرج، وقلنا إن نفي الحرج إنما هو من جهة الامتنان، أي امتنان في الحكم بفساد العمل السابق، فيمن على المسلف بأن حجك الذي حججته فاسد لا بد لك من العادة، نفي الوجوب من الأول فيه امتنان، وأما بعد العمل الحكم بفساده لا يكون هذا موجبا للامتنان فلا يشمله دليل نفي الحرج فيحكم بصحة ذلك. وإذا فرضنا أنه في الأثناء ارتفع هذا قد يفرض أن إتمامه حرجي، وقد يفرض أن إتمامه ليس بحرجي كما هو في زماننا هذا، فإنه قد بذل ما بذل وأعطى ما أعطى، ففي أثناء العمل تلفت أمواله غسلت أمواله فسيكون رجوعه رجوعا بغير كفاية، فإتمام الحج ليس بحرجي أيضا على أمر كما ذكرنا، يعني يتمه ويجب عليه الإتمام إذ ليس فيه أي حرج. المال الذي لا بد من صرفه قد صرفه ولا يحتاج إلى صرف مال آخر ليقع في الحرج، وأما إذا فرضنا أنه استلزم صرف مال آخر يوجب وقوعه في الحرج أيضا حاله حال بقية الشرائط، إذا ارتفع يكشف عن عدم الوجوب ولو بقاء في أثناء العمل، فكيف يمكن أن يقال إن هذا العمل الذي ليس بواجب يجزي عن حجة الإسلام؟ لم يظهر وجه للقول بالإجزاء، فالصحيح والتفصيل أنه إذا كان الشرط مثل يعني ناشئا من جهة نفي الحرج ففيه التفصيل الذي ذكرناه أن يكون بعد العمل أو في أثناء العمل.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضى الله احمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك قدس الله نفسه أنما ذكر الله إياك التمتع من أنه لو لم يهج فأهمل في ذلك يتقل عليه الحج ليجب عليه الحج ولو متبكعا، وإذا مات فلم يهج يقضى عنه من دركته. لا يختص هذا بحج التمتع، بل يجري في حج القران وفي حج الإفراد وفي العمرة أيضا. من وجب عليه حج الإكرام وحج الإفراد تجمع عليه العمرة أيضا، فلو فرضنا أنه لم يأت بها يجمع عليه الإتيان بها ولو مشفكا، فإذا مات تقضى عنه. هذا الحكم مما لا إشكال فيه بالنسبة إلى حج القران وحج الإفراد، فإنه حج، والمذكور في الروايات إنما هو الحج شرك الحج، فيقضى من ماله إذا مات من صلب ماله. فأما بالنسبة إلى الأمر فقد يقال إنه لا دليل عليه إلا الإجماع، ومن جهة أنه متصال من عليه بين الفقهاء على ما صرح به صاحب الجواهر وغيره من أن الحكم لا يختص بالحج، وإنما يعم الحج والعمرة معا. والظاهر أنه يمكن استفاضة الحاجة من نفس الأدلة من دون حاجة إلى الإجماع، فإن المذكور في كثير منها هو حجة الإسلام، الحجة التي أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده، وهو من مباني الإسلام. بني الإسلام على خمس، لا يختص ذلك بالحج دون العمرة، بل المكلفون مختلفون، فمنهم من يؤمر بحج التمتع، ومنهم من يؤمر بحج الإفراد والإقران مع العمرة. فالعمرة أيضا تعد من حجة الإسلام، لأنه مما أوجبه الله على المكلفين، وبني عليه الإسلام. فكلمة حجة الإسلام غير بعيد شمولها للعمرة أيضا، باعتبار أن العمرة أيضا واجبة على المكلف. وما التنزل عن ذلك فقد صرح بها في سيئة زرانة العمرة، هذه السيئة باقية، وفرد في هذه السيئة ذكر أنه دين. شيخ فجزا الله نفسه إسناده عن ابن رعاب عن زرارة نبي جاسم عليه السلام قال: إذا قصر الرجل بعث بهديه إلى القصر، قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة. تقدم الكلام في هذه السيئة، وقلنا إن قول الرابي وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة مثله يقيد بما جل من الروايات على أن العبرة بدخول الحرم. قال عليه السلام: يحج عن محل الاستشهاد، هذه الجملة، فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة. قال: يحج عن إن كان حجة الإسلام ليعتمر، إنما هو شيء عليه. هذه السيئة واضحة الدلالة على أنه لا فرق بين الحج والعمرة، الشيء الذي عليه على المكلف عليه أمران، عليه الحج وعليه العمرة. فإذا مات قبل أن ينتهي إلى مكة قيدناه قبل أن يصل إلى الحرم، لتلك الرمايات يجب أن يقضى عنه، بل لأنه عليه دين عليه، لأنه دينه. إنما هو شيء عليه فحاله حال الدين، فهذه السيئة صرح فيها لعدم الفرق بين الحج والعمرة، فإذا لا إشكال في عموم الحكم، لأن العمرة بل كالحج إذا فرضنا أنه وجب عليه العمرة حجة يعني بالوجوب الأصلي إلا بالنذر وغير النذر أتكلم فيه، إذا كان واجبا عليه ولم يحج موضوع الكلام هذا، فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال يحج إن كان حجة الإسلام ويعتمر، إنما هو شيء عليه. فيستفاد من هذه السيئة أنه لا فرق بين الحج والعمرة أي منهما لم يأت به المكلف وكان واجبا بالأصل وأصل الإسلام يجب أن يقضى عنه، فالحكم مما لا إشكال فيه. ثم ذكر قدس الله نفسه يعني كرر هذه الجهة أنه إذا مات ولم يأت بحجة الإسلام ولم يوت بذلك يخرج هذا من أصل المال. كان مستطيعا ولم يهج ولم يوت بالحج، ولكن علمنا أنه كان مستطيعا ولم يهج يخرج هذا من أصل المال، والروايات الضالة على ذلك كثيرة. جواب سماعت ابن مهران ذي المعتبرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يهج حجة الإسلام ولم يوصلها وهو موصل، قال عليه السلام يهج عنه من صلب ماله ولا يجوز غير ذلك، لا بد من أن يخرج من ماله دين فيهج عنه. روى محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يهج حجة الإسلام ولم يوصي بها أيقضى عنه؟ قال نعم. لما رفع في المعتبرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يموت ولم يهج حجة الإسلام ولم يوصي بها أيقضى عنه؟ قال نعم وغير ذلك. الروايات كثيرة وكلها تدل على أن وجوب القضاء غير مترقف على الوسيلة، بل إذا لم يوت أيضا يقضى عنه من صلب ماله ومن درجته. ولكن هناك صحيحة أخرى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هريرة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفي بأوصى أن يهج عنه قال إن كان سرورة فمن جميع المال إنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد هج فمن سلطه، ومن مات ولم يهج حجة الإسلام، أهل الاستشهاد هذه الجملة، ومن مات ولم يهج حجة الإسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك، فإن شاءوا أكلوا وإن شاءوا حجوا. هذه سيئة سيئة معمر بن عمار قد يقال إنها معارضة لما دل على وجوب الإخراج من أصل المال. وفي مقام المعارضة لا أشكال في أن تلك الروايات متزافرة كثيرة ولا يبعد القطع بصدور بعضها يعني تواتر إجمالي، فهذه الروايات تكره أو أنها بل تعذر، إما التار فإما التعبير يحمل ولو على حمل بعيد، ولكن الظاهر أنه لا معارضة أصلا، فإن المفروض في هذه الروايات أنه لم يترك بمقدار ما يكفي بتمام الحج، فقط بمقدار قدر نفقة الحمولة الجواب، وأما أكثر من ذلك فليس عنده مقدار نفقة الحمولة يعني مصرف الجواب التي يحتاج إليها في الحج، هذا المقدار عنده فقط، وأما الزائد على ذلك من مأكل ومسكن ومشرب وغير ذلك مما يحتاج إليه الحاج ليس عنده ومعلوم لا يجب عليه الحج. الورثة مختارون بين أن يثبتوا هذا المال في أنفسهم وأن يهجوا عنه ولو بالتكليل من أموالهم. فهذه جماية نبية من أهل الكرام، وصدر هذه الجماية سر في رجل توفي وأوصى أن يهج عن، قال إن كان سرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب. ومن هذا يعلم أنه لا خصوصية للوفية ولو فرض أنه أوصى، إنه بمنزلة الدين الواجب، يعني يخرج من أصل المال سواء أوصى أم لم يوصي بذلك، بمنزلة الدين الواجب فيخرج من أصل المال ولو فرضنا أنه لم يوصي كما هو محل كلامنا. لا يحتاج لإخراج الوصية، فلو لم يوصي أيضا يخرج بمنزلة الدين الواجب. فغيره في موضوع آخر أن ما تركه لا يفي بمسار الحج، فإنما يفي بنفقة الدواب فقط، نفقة الحمولة، والأكثر من ذلك ليس عنده. حينئذ لا يجب على الورثة التكميل، بل لهم أن يأكلوا هذا المال ولهم أن يهجوا عنه ولو بالتكميل من عندهم، فلا حاجة إلى الترف ولا إلى التعويل، بل الرماية في نفسها غير ظاهرة في المعارضة. إذا فرضنا أنه أوصى بالهج ولم يقيد بأن يكون من السر، كما لو أوصى بالدين قال هجوا عني فأتمالي أو يهجوا عني بعد ذلك، ولم يقيده بسلفه، حاله حال الوصية بالدين أيضا يخرج من أصل المال كما دلت عليه صحيحة معاوية النعمار التي الآن بل ذكرناها، في رجل توفي وأوصى أن يهج عنه قال إن كان سرورة فمن جميع المال، والروايات أيضا متضافرة. منها صحيحة معاوية التي قرأناها أن من كان من أوصى أن يهج عنه وكان الحج وحجة الإسلام يخرج هذا من أصل ماله، صحيحة معاوية من المال وغير هذه السيئة قد دلت على ذلك صريحا، والحكم إذا على القاعدة، لأن الحج بمنزلة الدين والدين يخرج من أصل المال، أوصى أن لم يوصي لا خصوصية للوصية. وأما إذا قيده بسلطه فقال إن علي هجة الإسلام وأخرج هذا من سلفي، وأوصى بأمور أخرى أيضا من عمارة المساجد والمدارس والإنفاق على الفقراء والتعزية وغير ذلك، قراءة القرآن من الأمور المستعدة، جعل كل ذلك في سلفه. ذكر قدس الله نفسه أن الحج يتقدم على النوافل، وعلى ما أوصى به من النوافل يترك الثلث في حجه، فإن بقي منه شيء الباقي يترك في النوافل. لا يزاحم المستحب الواجب، الحج الواجب هو حجة الإسلام على الفرد، لو كان الثلث وافيا بالجميع فلا إشكال، يخرج منه الحج ليعمل ببقية الوصايا أيضا بإن كانت نافلة. وإذا فرضنا أن الثلث لم يصل جميع هذه المصاريف يبنى بالحج، وبعد ذلك إن بقي شيء فيصرف في بقية المبارز. الروايات في هذا المقام أيضا كثيرة مستفيدة، ذكر صاحب المثال قدس الله نفسه روايتين من هذه الروايات هنا في كتاب الحج، والباقي ذكرها في كتاب الوصية، لأنه لو أوصى بحج وأوصى بأمور أخرى من النوافل يتقدم الحج على النوافل، والروايات مذكورة هنا. أما ما ذكره هنا روايتان فقط. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار والطريق صحيح، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت بمال جميع هذه الروايات الامرأة، والظاهر أنه قضية شرقية وروي بعدة روايات باقي الروايات أيضا في الامرأة، عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق، فقال عليه السلام ابدأ بالحج فإنه مفروض، فإن بقي شيء فاجعل في العتق طائفة وفي الصدقة طائفة. كما أن الحج مفروض يتقدم على النوافل فيقدم الحج، فإن بقي شيء فيصرف منه في العتق مقدار في العتق ومقدار في الصدقة. أي هنا إذا رواه محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن زكريا المؤمن عن معاوية بن عمار قال إن امرأة هلكت وقوست بسلطها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك، إلى أن قال فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال ابدأ بالحج فإن الحج فريضة فما بقي فزعه في النوافل. الروايات في المقام كثيرة وأكثرها صحة ومذكورة من كتاب الوسيلة كما ذكرنا، هذه الرواية أيضا الظاهر أنها معتبرة، فإن زكريا المؤمن وإن لم يستفيد بالرجال بل ذكر النجاشي أن حديثه مختلف حديث هذا الرجل، والمراد بالاختلاط كما ذكرنا سابقا يعني يروي عن الزعيف وعن غير الزعيف عن الثقة وغير الثقة، لا يلتزم بالرواية من الثقة إلا أنه وارد في أثناء صوم الزيارات زكريا المؤمن، فالرواية أيضا معتبرة فنحن في غنى عن هذه الرواية. الروايات لا متداخلة إلا أن الكلام في أن القاعدة ماذا يقتضي لها إلا أن هذه الروايات لم تكن. يقول معاوية بن عمار في بعض هذه الروايات التي ذكرها لرساب المسائل في كتاب الوسيلة، يقول سمعت أبا حنيفة عن ذلك قلت إن امرأة هلكت إلى آخره، فقال يقسم الثلث أثلاثا، يسرب ثلث في الحج وثلث في الصدقة وثلث في العتق، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال يسرب في الحج فإنه فريضة فإن بقي شيء فيسرب في المستحبات. بعد ذلك رئيس أبو حنيفة فراجعته وذكرت له ما ذكره أبو عبد الله عليه السلام، رجع أبو حنيفة عن ذلك هكذا يقول معاوية بن عمار. ظاهر الظاهر أن ما ذكره أبو حنيفة كان على صدق القاعدة، وإنما بل قبل تعبدا من الإمام عليه السلام، والقاعدة تقتضي التصديق، يعني لو لم تكن هذه الروايات لا نلتزم بتقدم الحج على غيره، لذلك فإن الوجوب إنما هو من يعني إخراج من السلط إنما هو من جهة الوسيلة، أصل الحج يخرج من أصل المال أوصى أو لم يوصي كما ذكرنا، لأما تخصيصه بأن يخرج من السلط نسبة الوسيلة إلى الحج والعتق نسبة واحدة، يعني معنى أنه أوصى بأن يصرف ثلثه في هذه الثلاثة، فطبعا يكون لكل واحد ثلث حسب وسيلته، ومقتضى بنفوذ النسبة ووجوبه مقتضى وجوبه أن يصرف ثلث الثلث وهو التسع، يصرف يعني تسع أصل المال ثلث الثلث، يصرف الصدقة وثلث تسعه يصرف في العيد والباقي وهو التسع الباقي يصرف بالحج يكمل من أصل المال. وجوب الوسيلة العمل بالوسيلة تابع لجعل الموتي، الموتي هكذا جعل تسع ماله للعيد وتسع ماله للصدقة وتسع ماله للحج، ليس هنا مزاحمة في يقال إن الواجب في مقام المزاحمة يتقدم على المستأذن. أي مزاحمة؟ أبرز أنه من الأول عينه، فلنفرض أن ثلثه 300 دينار تبلغ، فقال 100 دينار تصدقوا عني و 100 دينار أعتقوا لي تقبلي أبدا و 100 دينار أعطوا للهج، فيكون وصيته ب 100 دينار. إذا فرضنا أن 100 دينار لا تفي للهج فيكمل من أصل المال، لأن الهج يجب من أصل المال. غاية الأمر جعل هذا المقدار من ثلثه، بحث النتيجة كأنه بالنسبة إلى الهج لم يوصف، فيبقى تحت القاعدة أنه يخرج من أصل المال. فليس هنا يعني ليس هذا من باب المزاحمة ليقال إن الواجب يتقدم على غير الواجب بالمزاحمة فيكون معجزا، بل وجوب هذا إنما هو من باب الإيتاء، فنسبة الوصية إلى الواجب وغير الواجب على حد سواء. فلو لم يكن نفس في المقام لكان ما ذكره أبو حنيفة وجيها الباب الثالث، يقسم الثلث بين هذه الثلاثة فيكون ثلث للأجل وثلث للصدقة وثلث للأجل حسب ما جعل الموصي. الموصي هكذا جعل، ولكن الروايات دالة على تقديم الحج وأنه يقدم الحج فيخرج الحج من الثلث، يخرج الحج من الثلث والباقي بعد يلغى، يعني نوافل إذا بقي شيء من المال يصرف فيها وإلا فلا.
سلام الله عليك. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن ما ذكره في الحج الواجب أي أن حجة الإسلام من أنها تخرج من أصل المال ومن تركة المهيئة أو صاب ذلك أم لم يوصف، يجري هذا في النذر أيضا. فلو كان عليك حج بخواب النذر ولم يفي بنذره لعذر أو لغير عذر فيجب أن يخزى من تركته. يتكلم قدس الله نفسه في ذلك في قسم العاصي في الحج الواجب بالنذر فالسلام، ويختار هناك أيضا ما ذكره هنا من لزوم إخراجه من أصل التركة، ويستدل على ذلك بوجوه، منها ما ورد في رواية الخشعمية من أن دين الله أكبر من القضاء، وهذه الرواية ضعيفة السند جدا غير قابلة للاستدلال بها على أنه قد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الصلاة والصوم. أيضا اختار قدس الله نفسه أن مطلق الواجبات فأجمعها حتى الصلاة والصوم يخرج من الأجر، لأن دين الله أكثر من القضاء. قلنا أن هذه الرواية غير قابلة للاستناد إليها على أنه لا دلالة فيها، غاية الآن أنه أطلق الدين على مطلق الواجب فالإطلاق عام، وليس هذا من الدين حقيقة، فما دل على أن الدين يخرج من أصل المال لا يشمل ميزات ذلك بعد ما لم يكن هو دينا حقيقة، بينما هو استعمال للدين في هذا المقام تشبيه تبذير استعمال على استعمال أما من الحقيقة والمجاز يعني من العناية وغير العناية، فلا يمكن الاستناد لذلك على أن الدين يخرج. لا أشكال أن الدين يخرج ينفرد إلى الدين المالي للناس ولا يشمل مثل ذلك. و این لم استدل على ذلك بالاجماع على ان كل باطل مالي يخرج من الاصل و الحد ايضا واجب مالي باعتبار انه يترتب على صرف المال فيتمسك بالاجماع هذا ايضا رايتهم لأن المراد بالواجب المالي أن يكون بذل المال بنفسه واجبا فالذيك لا أن يكون الواجب مترتبا على صرف المال يعني يكون بذل المال وصرف المال مقدمة للإتيان بالواجب لم يثبت هذا بأي إجماع فالإجماع لم يثبت ولذلك لا يمكن التعديل من الواجب المالي اما يكون بنفسه مالا بل ثبوت الاجماع في مطلق الواجب المالي غير الدنون ايضا محل كلام يعني لم يثبت هذا باجماع مثل الكفارات مثلا يجب عليه عتق رقبه او يجب عليه اطعام 60 مسكينا واجب مالي لم يدل أي دليل على وجوب إخراجه من أصل المال فهذا أيضا لم يثبت وقد يتمسك لذلك يجب كل ذلك نتكلم فيه ما بعد قد يتمسك لذلك لأن الناظر هو بنفسه يقتضي كون الحج دينا فإن معنى قول الناظر لله علي أن أعمل كذا جعل هذا العمل في ذمته ومعنى جعله في معنى جعله في ذمته أنه مدين لله سبحانه هذا أيضا لم يثبت أن معنى لله علي أن يكون مدينا كالدين المتعارف بل ليس إلا كمثل اشتغال ذمته ببقية الواجبات مثل أن يقال لله على عليه صلاة صوم وغير ذلك من الواجبات يعني يجعل ذمته مشغولة بهذا العمل وأما اعتبار الدين الاعتباري أن يكون هذا مملوكا لله بالملكية الاعتبارية لا يثبت ذلك إذن لا دليل على إلحاق الحج النذري بالحج الواجب بالأسر يعني حجة الإسلام فعلى ذلك لا موجب الإخراج من أسل المال ومن صلب التركة لا دليل على ذلك بل يمكن أن يقال إن الروايات المتضافرة التي تقدمت جملة منها في أنه لو أوصى بحجه فإن كان الحج حجة الإسلام وكان ضرورة يخرج من أصل المال وإن كان غير ذلك فيخرج من الصرف يمكن أن يقال إن إطلاق هذه الروايات بأجمعها يشمل الحج النذري أيضا فإن الذي يخرج من أصل المال بمقتضى هذه الروايات المتضافرة إنما هو حجة الإسلام فإن كان الموسى به هو حجة الإسلام فيخرج من الأسر إلا فيخرج من الأسر فهذه الروايات أيضا تدلنا على أن الحج النذري لا يخرج من الأسر نعم لو أوصى به يخرج من ثلثه بهذه الروايات بل لو لم تكن الروايات أيضا كان الحكم كذلك لأن الوسيلة في الصرف ناقضة فإذا أوصى أن يخرج الحج النذري من ثلثه يجب العمل بذلك كسائر المسايا فلا يحتاج إلى رواية مع أن الروايات موجودة في المكان ثم تعرض ابن الله نفسه لما إذا كان للميت حج واجب يعني حجة الإسلام وكان عليه خمس أو زكاة أو هما معا فإذا كانت التركة باقية بذلك فلا إشكال وإذا فرضنا أن التركة غير باقية بذلك فهل يقدم الحج على ذلك على الخمسة الزكاة أو لا يقدم في غزة ذكر قدس الله نفسه أن الخمسة الزكاة قد يفرز انهما تعلقا بالعين لان العين موجوده، وقد يفرز ان العين طالبه وقد انتقل الى الذمه فهو مدين للخمس والزكاه. اما اذا كانت العين موجوده في الخارج وغير طالبه فلا ينبغي الشك في تقدم الخمس والزكاه على الحج، والوجه في ذلك ظاهر لان الحج يخرج من تركته ومقدار الخمس والزكاه ليس من تركه المال الغير ملك للغير، اما على نهر الاشاعه كما استظهرناه في باب الخمس او من باب الشركه بالماليه كما استظهرناه في باب الزكاه. على كل حال مقدار من هذا المال الموجود الخارجي الميت وغير الميت شريكان في هذا المال، ليس تمام هذا المال للميت ومن تركته، حتى يقال ان الحج يخرج من اصل التركه ومن صلب المال، ليس هذا المال الميت مقدار الخمس ومقدار الزكاه خارج عن ملكه ومال الغير، فلا يخرج الحج من ملك الغير، وانما يخرج من ماله ومما تركه حين موته، هذا لم يخرج هذا مال الغير وهذا واضح. واما اذا خرجنا انه من قبيل الدين تلف المال الذي تعلق به الخمس او تعلق به الزكاه فانتقل الى ذمته فهو مدين للخمس والزكاة وفي ذمته الحج. أيضا التزم قدس الله نفسه في التوجيه، ونتيجة ذلك أن المال إذا كان وافيا بالجميع فيخرج الحج ويخرج الخمس ويخرج الزكاة، وإذا فرضنا أنه غير وافي فتبعا الحج يكون ساقطا لأن الحج لا يبعث لأسك على ما يتعرض. هل تدعوذك لقدس الله نفسه، ولكن المستفاد من الروايات أن الحج مقدم على الخمس والزكاة بل على مطلق الدين، وهذا أهم فريضة من فرائض الله، وبني الإسلام عليه كما بني على أربع غيره، يقدم الحج فإن بقي شيء يطلب في الخمس أو الزكاة أو في دين آخر. الذي يدلنا على ذلك صحيحة معاوية بن عمار، فقد فرج في هذه الصحيحة قال الإمام عليه السلام تقدمت هذه الرواية في كتاب الزكاة حين تعرضنا لهذه المسألة، يسأل الإمام عليه السلام عن رجل مدين بالزكاة خمس مائة درهم وعليه الحج أيضا حضرة الإسلام، فلم يترك إلا ثلاث مائة درهم، وهذا المال لا يكفي ولا يكفي بلدهما لأن دينه هو خمس مائة درهم وما تركه ثلاث مائة درهم. قال عليه السلام يبدأ نقل بالمعنى، قال عليه السلام يصرف هذا في الحج او اصرفه او بلفظ اخر او ابدع بالحج من اقرب الاماكن فان فضل شيء فاتعته او فاصرفه في الزكاه. هذه الروايه صحيحه سندا وواضحه دلاله على ان الحج يتقدم على الزكاه مع ان الزكاه دين على الفقراء. وأيضا له رواية أخرى معاوية بن عمار، في تلك الرواية فرز أن دينه سبع مائة درهم وما تركه ثلاث مائة درهم، لا فرق بين الروايتين إلا في هذا المقدار فقط، يعني ما ترك فرز في الصحيحة خمس مائة وفرز في الرواية الثانية سبع مائة ولا أثر لذلك. ناقش صاحب الجواهر قدس الله نفسه في سند الثاني لأن السند ضعيف، ناقش في سند هذه الرواية. يكفينا الصحيحة الأولى على تقدير ذات الرواية الثانية، والظاهر أن الرواية الثانية أيضا غير جائزة، فإن منشأ الذات الذي ذكره قدس الله نفسه لا يخلو من أحد أمرين، لم يتحدث إما من جهد أن في السند محمد بن عبد الله، له محمد بن عبد الله بن زرادة الذي روى عنه ابن فزال علي بن الحسن بن فزال، وروى هو عن ابن أبي عميش في غير هذا المورد أيضا له روايات، إما من جهد أن محمد بن عبد الله روى محمد بن عبد الله بن زرادة لم يوثق من قبل الرجال، أو من جهد أن تاريخ الشيخ إلى علي بن الحسن بن فزران ضعيف كما تقدم غير مرة فيه ابن الزبير القرشي علي بن الزبير القرشي، ولكن تقدم سابقا أن ذات التاريخ الذي ذكره الشيخ لا يصح بصحة الرواية بعدما كان تاريخ النجاشي إليه إلى علي بن الحسن فالزار صحيحا، يكفي هذا فإن شيخهما واحد وهو عبد الماهر، وهو الذي أعطى الكتاب إلى الشيخ إلى النجاشي، فالطريق صحيح قائد الآن، الشيخ ذكر الطريق الضعيف ولم يذكر الطريق الآخر، فمن هذه الجهة لا ينبغي الإشكال فيه، يعني لو كان النجاشي راويا لهذه الرواية لحكمنا بصحته، شيخ إذا ينقله من أي الكتاب الذي ينقله النجاشي فالطريق صحيح والرواية معتبرة، أما محمد بن عبد الله زرادة فقد ذكر النجاشي ذكر النجاشي أن هذا يعني يرويه عن بعضي من البعض الأصحاب المسيح يروي أنه قال إن محمد بن عبد الله بن زرادة أصدق لهجة من أحمد بن الحسن أحمد بن الحسن بن فزان، وهذا يكفي في توفيقه لأن أحمد بن الحسن بن فزان ثقة، لهذا أصدق لهجة منه على ما نقله النجاشي، سيكفي هذا في توفيق الرجل على أنه وارد في أسناد كامل الزيارة، ليكفي هذا أيضا في الأشارة على ما ذكرنا، وكيف كان فلا يهمنا صحة هذا الحديث وعدم صحته باعتبار أن الرواية الأخرى الأولى صحيحة، والظاهر أنه لا فرق بين الزكاة وغير الزكاة في هذه الجهة، إذا لم تكن الزكاة وهي حق الصلاة حق الناس، إذا لم تكن أهم بل من الجهات الأخرى، يعني لو مثله مثل الخمس فلا يحل أن نتعدى من الزكاة إلى الخمس جزما، ليس في الخمس جهة زيادة، إنما جعل الخمس بدلا للزكاة على ما تقدمت الروايات، فإذا كان الحج مقدما على الزكاة كان مقدما على الخمس أيضا، هذا وقد تقدم في صحيحة بريد الإجلي قبل أيام في مسألة من مات بعد دخول الحرم والإحرام، أو مات بين الإحرام ودخول الحرم، أو مات في الشريف قبل أن يرغي، ورد في هذه الصحيحة صحيحة بريد الإجلي أنه إن كان سرورة يعني كان حجه حجة الإسلام وما كان الطريق قبل أن يحرم يجعل نفقته وزاده وجمله في سبيل الحج، يؤخذ ذلك ويصرف في سبيل الحج، فإن زاد منه شيء وكان عليه دين يعطى بدينه، وإن لم يكن له دين يعطى لورثته، إذا لم يكن له وصية وإلا ففي غير الوصية، صريح هذه الصيحة في أن الحج مقدم حتى على الدين الشخصي على دين الناس، إذا فرضنا أنه لم يهج حجة الإسلام ومات في الطريق قبل أن يصل إلى الحرم بعد احرامه لا يسعی حجاب الله بس من اعطای جمله منفقته وزاده سخلاف مقدمن على الدین تشکریه سواله این زاد منه شیئن لعطال الدین على لعطال الدین فإن لم يكن له دین او زاده لعطال ورسته بعد الوسیه بعد العمل بالوسیه فالظاهر ان ما ذكره بعضهم من ان الحج يتقدم على الخمسر الزكاه اذا كان في الذمه فالصحيح ولم يثبتنا اي اجماع او غير اجماع على التوزيع او غير ذلك من التوزيع بل قيل بتقديم الدين على الحج بعضهم قال كذلك ونتكلم فيه ان شاء الله.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الحج بمنزلة الدين ولا بد من إخراجه من أصل التركة. فإذا كانت التركة باقية لذلك فلا اشکاله. و اما ازا فرزنا ان ترکه قطرت ولم تتی بالحج او بالامره قد یفرد الکلام فی حج الافراد و الافتران مع الامرتی فی ما فلایت فلاسف ترکت و بی ما معن ولیکن نها تفی بواحدت من هما اما الامره على الحج ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في وجوب صرف التركة في أهلهما فإن كل منهما واجب ويجب صرف المال فيه ولا ينتقل المال إلى الوارث بمقداره كما في الجيش. فهل يكون المكلف مخيرا بينهما أو أنه يتقدم الحج؟ قيل لتقدم الحج باعتبار أنه أهم من العمرة. فإذا فرضنا أنه لم يفي بهما معا ولا بد من صرف المال في أحدهما فيكون الصرف فيما هو أهم وهو الحج. والظاهر أنه لا موجب لأهمية الحج من العمرة لا وجه لذلك بل كلاهما تبيان على حد واحد كل منهما فريضة من فرائض الإسلام وبني عليه الحج على ما تقدم وبمقتضى الدليل يخرج كل منهما من الأكل. فليس هنا احتمال الأهمية في الحج بمعنى لابد من أن يكون الاحتمال له منشأ صحيح وليس هنا أي منشأ لأهمية الحج من العمرة بعدما كان كل منهما فريضة جاهلية. وعلى تقدير تسليم ذلك فرضنا أن الحج أهم من العمرة فهذا إنما يتم فيما إذا كان المكلف بنفسه لا يتمكن من الجمع بينهما فيجب عليه الإتيان بأحدهما. فإن المولد مورد للتزاهم فقد فرضنا أنه لا يتمكن منهما معا يعني من يجب عليه حج الإفراد أو حج القران مع الأمرة المفردة لا يتمكن من الجمع بينهما. وأما أنه من الإتيان بأحدهما فهو متمكن منه. في مثل ذلك لو كان الحج محتمل الأهمية أو مكسوع الأهمية فيتقدم على الآخر لا محالة
على ما تقتضيه القاعدة في موارد التزاهم من أن محتمل الأهمية يتقدم على غيره، ولكن مقامنا ليس كذلك، فإن الميت كان متمكنا منهما معا وقد استقر في ذمته كلاهما، ولكن المال لا يفي ذلك. هنا المال يبقى في ملك المالك ولا بد من صرفه في أحدهما. أي أثر للأهمية في المقام؟ الأهمية إنما تفرض في التكليف، وأما هذا المال فلا ينتقل إلى المورث، كونه أهم بالنسبة إلى نفس المجلس لا أهم بالنسبة إلى صرف المال فيه. نعم، لو كان أهم بالنسبة إلى صرف المال فيه أيضا لكان هذا الكلام له وجه على تبديل الاهتمام، يعني يلزم على الوكيل أو على المورث أو على من بيده الأمر أي شخص كان ولو انتهى إلى الحاكم الشرعي، فيجب عليه صرف هذا المال في الحج أو في العمرة. فالحاصل أنه لا أهمية في المقام. نعم، لو كان التكليف بصرف المال في أحدهما أهم من الآخر لا بأس به، لكن بالنسبة إلى صرف المال هما تيان، كما ذكره قدس الله نفسه من التخيير هو الظاهر، يسرى في أحدهما ويسرى في الآخر. ولو فرضنا أن المال لا يفي لا بالحج ولا بالعمرة، ولكن يفي بجزء من الحج وبجزء من العمرة كالتواف مثلا، فهل يجب صرف هذا المال في التواف أو لا يجب في صرفه في التواف؟ ذكروا أنه لا موجب للصرف في التواف. مثلا فإن ما ورد في الروايات هو صرفه في الحج أو العمرة، وأما الصرف في بعض الحج أو في بعض العمرة فلا دليل له إلا قاعدة الميسور، وقاعدة الميسور غير تامة في الواجبات الإثباتية. مثلا استثنوا إلا ما عمل به المشروع ليكون قابلا على كلام في ذلك إذا، فهذا غير واجب لا يجب صرفه، بل يصرف إذا كان له دين في الدين، وإن لم يكن له دين فينتقل إلى الوارث في غير مقدار الوصية لو كان عنده وصية. وأما بالنسبة إلى حد التمتع، فإذا فرضنا أن المال وفى بهجة التمتع فهو، ولو فرضنا أنه لم يفي بهجة التمتع ولكن يفي بالحج فقط دون العمرة أو بالعمرة فقط دون الحج، فهل يجري فيه ما تقدم من التخيير من أن يصرف هذا المال في العمرة أو الحج أو يصرفه في الحج فقط لاحتمال أهميته أو لا يجب الصرف، بل ينتقل إلى المرتبة المتأخرة فيصرف في دين أو يعطى للورثة إن لم يكن له دين؟ ذكر بعضهم أنه يصرف، يعني لا يبعد وجوب صرفه في الحج. أما بالنظر إلى القاعدة الأولية فلا يجب الصرف في شيء منهما لما تقدم، لأن التبعيد لا دليل عليه. حج التمتع عمل واحد، العمرة للحج عمل واحد وواجب ارتباطي، وإن كان بينهما بل يكون المكلف محلال فالإحلال متوسط للبيت، ولكنهما عمل واحد وواجب لوجوب واحد، والتبعيد يحتاج إلى دليل. ما دل من الدليل إنما دل على صرف المال في حجة الإسلام، وهو المركب بالنسبة للنائي، وهو المركب من الأمرة والحج. فبالنسبة إلى البعض لا دليل عليه إلا قاعدة الميسور، فهي غير تامة كما ذكرناها، ولكن قد يقال بالوجوب باعتبار وجود نفس في المقام يستفاد منه يعني استفيد من هذا الناس وقوم بالصرفه بالحج ومجهون هذا الحج. هذه الرواية أنه يسأل الإمام عليه السلام مثلا يسأله عن رجل أو امرأة أوصى أن يصرف تركته في الحج ولم يفعل ذلك، يقول إني سألت أبا حنيفة وغيره من الفقهاء بعض الفقهاء سألتهم عن ذلك أنه لا يفعل بالحج، تهكموا بالتصدق عن الميت، قالوا تصدق بهذا المال ليرجع ثوابه إليه، إن لم يمكن في الحج ففي أمر آخر ذلك. تقول فتصدق بالمال إلى أن لقيت أبا جعفر عليه السلام الباقر سلام الله عليه فسألته عن ذلك، فقال عليه السلام إن كان وافيا ذلك بالحج من مكة لازم عليك ذلك، فهيث إنك مجمول الرواية صرفته صدقة فأنت زامن، لأن لم يكن وافيا لذلك فلا بس بالتصدق بالمال. فاستفيد من هذه الرواية أنه يجب صرف هذا المال بين كانه أوصى بعد التنصر، يجب أن يصرف هذا المال في الحج على تقدير عدم كفايته لحج التمتع، فيعلم من ذلك أنه لا بد من صرف المال، لا بد من صرف المال في حج الإفراد أو القران إذا لم يكن وافيا لحج التمتع. أوصى إلي رجل قال أوصى إلي رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه أو أمرني أن أحج بها منه، إما هو بنفسه أو أنه يحج شخص آخر، والظاهر أنه أحج بقرينة الزيت، فنظرت في ذلك فإذا هي شيء يسير لا يكفي للحج، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه إلى أن قال فلقيت ليس أبو جعفر، فلقيت جعفر بن محمد عليه السلام في الهجرة، فقلت له رجل مات وأوصى إلي بتركته أن أحج بها عنه أو أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فلم يصل الحج، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها، فقال عليه السلام ما صنعت؟ قلت تصدقت بها، قال زمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة، الحج من مكة حج الإفراد وحج القران، ليس ذلك زمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة، ما يحج به قرينة على أنه أحج بها يعني أستعجل لها حجة، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك زمان نعم ما سنفدر، لإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن. فهذه الرواية استدل بهذه الرواية أنه يستفاد منها أنه إذا لم يتمكن من حج التمتع فينتقل إلى حج الإفراد أو حج القران، إذن لو فرضنا أن تركت في المقام في محل الكلام لم يفيد حج التمتع أي العمرة والحج معا، لا بد من أن يسرف في الحج فقط، فيكون الحج مقدمة حج الإفراد مثلا يكون مقام حج التمتع، ولكن لا يمكن الالتزام بذلك. أما أولا فإن هذه الرواية ضعيفة في نفسها وغير قابلة للاستدلال بها، فإن هذه الجماية لواها الشيخ قدس الله لواها الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن زيد بن النكي عن علي بن المزيد كما في التهذيب والفقيه علي بن المزيد وفي الكافي علي بن فردك أين هذه الجماية ولكن الظاهر أن ما ذكره الشيخ وما ذكره الصدوق هو الصحيح لأن الكافي روى في غير هذا المورد عن محمد بن لا هذه الرواية رواية أخرى رواه عن محمد بن أبي عمير عن زيد بن المركي عن علي بن مزيد في مورد آخر فالظاهر أنه هو علي بن مزيد وعلي بن فردت ونسخة الشيخ والصدوق هو الصحيح شيء ما كان علي بن مزيد وعلي بن فردت أيما كان لم يوثق ولم يذكر في كتب الرجال مجهول لم يعلم أنه من هو علي بن مزيد وكذلك علي بن فردت أو صحة ما في الكافي فالرواية الضعيفة السندان لأن الراوي مجهول فلا يمكن الاستدلال بها وعلى تقدير الإغماض عن السند الدلالة أيضا غير ظاهرة يعني حكم المقام فإن موجد الرواية هو الوصية لا يبعد دعوى أن الوصية بالحج بحج التمتّع إذا لم يمكن يصرف في الأقرب قالوا إن الأقرب هو التصدق لا شك في أن الحج أقرب إلى حج التمتّع من التصدق يعني أوصى أن يصرف هذا المال في شيء يرجع ثوابه إليه فإن أمكن في صرفه في نفس ما عينه فيتعين بإله فالأقرب بالأقرب لأنه باق في ملك الميت بالوصية ولا ينتقل إلى الوارث فلا بد من العمل بوصيته فإذا كان العمل بالوصية ممكنا فيعمل به وإن لم يمكن ففي الأقرب بالأقرب لا يبرز دعوى أن حج الإفراد أقرب إلى مقصود الموصي من التصدق إلى الفقراء فيصرف في حج الإفراد فتكون الرواية على القاعدة يعني لو لم تكن الرواية إذا لا يبعد الالتزام بذلك وإن هذا من محل الكلام محل كلامنا أن المال لم ينتقل إلى الورثة ويخرج من أصل المال فيصرف في الدين أو يصرف في الحج الحج في الدين وإن لم يمكن يسقط ينتقل إلى الأقرب لا موجب له بل ينتقل إلى الوارث إذا فرضنا أنه لم يمكن التعدي من مولد الوصية الذي هو مولد الرماية إلى محل كلامنا وهو أن الخروج من الأصل على طبق القاعدة التعدي من ذلك يحتاج إلى دليل وليس عندنا أي دليل مقتضى الأدلة السابقة أن التركة يصرف في الحج وما كان واجبا على المكلف حج الإفراد لم يكن واجبا على المكلف إنما كان الواجب عليه لأنه مفروض بهذه الروايات لأنه دين عليه الذي كان مفروضا وكان دينا عليه وحجة الإسلام وأما يعني حج التمتع وأما حج الإفراد فلم يكن مفروضا ولا دينا عليه فبأي موجب يصرف هذا المال فيه فالظاهر أن الوجوب يسقط فينتقل المال إلى الوارث أو إذا كان له وصية يصرف في وصيته فنهي ذلك والحمد لله أن لنا ما أخرى
سبحان الله الرحمن الرحيم مالكين يا المسيح إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر ربك الله نفسه
أن من شدد عليه الحج وذكرنا أنه يخرج من أسل ثلاثته إذا كان له مال وكان مسرف الحج مستغرقا للمال وحيث لا يزيد على مسرف حجه فلا يجوز للمال أن يتصرف في هذا المال بأي تصرف كان قبل أداء الحج. وأما إذا فرضنا أن المال يأتي بالحج ويبقى منه مال مقدار أيضا ذكر أن الأسباب عدم جواز التصرف في هذا المال ما لم يأت بالحج. نعم إذا فرضنا أن المال واسع كثيرا ويزيد على مسرف الحج بالتسير فيجوز لهم التصرف في هذا المال بمقدار يبقى ما يفي الحج. فهنا صورتان، حالة نخرج أن التركتا لا تهيب أزيد من مقدار الحج، يعني مقدار الحج مستغرق للمال لحكم الحج وحكم الدين. ليس للميت مال أكثر من دينه أو أكثر من نفرة الحج، وطارة نفرج أن المال أكثر من ذلك أكثر من ذلك. أما في الصورة الأولى فلا ينبغي الشك في أنه لا يجوز للوارث التصرف في هذا المال، لأن المستفاد من الآية المباركة وكذلك من غير واحد من الدمايات أن من ترك العيش متأخرة عن الجيد من بعد وفية يوصي بها أو جيد، وكذلك الروايات أيضا كذلك أول ما يبدأ من تركة الميت لكفنه ولوازم تجهيزه وبعد ذلك الدين وبعد ذلك الوصية وبعده العيد. فمرتبة العيد متأخرة عن مرتبة الدين فليس لهم التصرف في هذا المال لأنه لم ينتقل إليهم مقدار الدين، وهذا على ما هو الصحيح. والمستفاد من الآية والروايات أن أصل الانتقال والإرث إنما هو بعد الدين، فمقدار الدين لم ينتقل إلى الورثة أصلا بل هو باق على ميت الميت بلا مانع من ملكية الميت. الميت مالك لهذا المال لم يورث شيئا، فالمارث وغير المارث بالنسبة إلى هذا المال على حد انتقال، كما أن غير الوارث ليس له أن يتصرف في هذا المال. الوارث إذن ليس له أن يتصرف في هذا المال لأنه لم ينتقل إليه. هذا هو الأصل الصحيح، لأن الإرث إنما هو بعد الدين ومقدار الدين لا ينتقل إلى المارث من الأول، نعم للمارث بل لغير المارث إذن أن يعد الدين من مال آخر من غير تركة الميت فيرتفع الموجود موضوع الدين فينتقل إلى الوارث لا محالة، لأنه لا موضوع الإرث إنما هو بعد الدين. فإذا انتفى موضوع الدين إما بأداء الوارث أو بأداء غير الوارث أو بإبراء الدائن، فأذنوا أن الدائن أبرأ الميت عن دينه ففرغت ذمته من الدين ينتقل المال إلى الوارث. هذا على ما هو الصحيح واضح، وكذلك على القول الآخر من أنه ينتقل جميع المال إلى الوارث ولكن يكون مقدار الدين حقا للغرماء، فللغرماء وللسجان حق في هذا المال. أيضا الأمر كذلك إذا فرضنا أن جميع هذه التركة متعلق لحق الغير وهو الدائن واحدا كان أو أكثر، فليس للوارث أن يتصرف في هذا المال ولو فرضنا أنه ملكه وانتقل إليه، إلا أنه متعلق لحق الغير التصرف في متعلق حق الغير كالتصرف في ملك الغير. فلا يزود له التسلل في ذلك وهذا ظاهره. لما اذا فرضنا ان المال يزيد على مقدار الدين ففي مثل ذلك لا مانع من التصرف، والوجه في ذلك جواز التصرف في هذا المال، الوجه في ذلك ان الصحيح كما ذكرنا ان مقدار الدين لم ينتقل الى الوارث من الاموال وهو ملكٌ للميت، ولكن الظاهر أنه من قبيل الكلية في المعيّد لا يتعين في شخص ماله، لا بد من أداء دين الميت من ماله من أي مال كان. فإذا كان هذا من قبيل الكلية في المعيّد فالمال بشخصه منتقل إلى الوارث، ولكن الميت يملك في هذا المال مقدارا كليا يطبقه الوارث على ما يشاء من هذه الأموال. فإذا كان من قبيل الكلية المعيّر فلا مانع من التصرف في الشخص إذا كان مقدار الكلي باقيا في ماله، كما في غير المقام من موارد الكلية المعيّر لو فرضنا أنه باع صاعا من شبرة معينة فملك المشتري من هذه الصدرة ساعة، لا يمنع هذا من تصرف البايع في هذا المال إلى مقدار يبقى ساعة من صدرة فهو ملكه. فالقاعدة تقتضي جواز ذلك، والسيرة القشعية قائمة على ذلك. إذ لو فرضنا في الخارج أن أهدا يموت وليس عليه دينون فلا شك في أن هذا من الفرد الشاذ النادر، لأنه يوجد في مأشرة آلاف أو مأشرة رجل واحد يموت وليس عليه دين. المسري وغير المسري في هذه الجهة لا فرق بينهما، من يموت مدين لا مهالة لأهد بشيء ولا أقل من مهر زوجته مثلا او غير ذلك من السيوف. والسيرة القشرية قائمة على جواز تصرف الوارث في المال من دون ملاحظة ان في هذا المال ملكا للميت وهو مقدار دينه. لا يتلقف الوارث من الاول الى يومنا هذا، ولو كان الامر انه لا يجوز التصرف لكان هذا زاع وشاع وكان من البديهيات. فالسيرة القشعية قائمة على جواز التصرف في هذا المال إذا كان المال زائدا على مقدار الدين، فبمقتضى السيرة يجوز التصرف في ذلك أيضا. والمات مقدس الله نفسه، فمنهم من ذهب إلى عدم الجواز حتى فيما إذا كان المال أكثر من التركة، ولعله مبني على أن يكون المال متعلقا لحق الغرماء، وبما أنه لا تشتت في الأموال فكل جزء من المال متعلق للحق فلا يجوز التصرف فيه، ولكن هذا بعيد من حيث أصل المبنى، لأننا ذكرنا أن الظاهر من الآية والروايات أن الميت هو المالك، يملك كليا في هذا المال وليس للغرماء حق في هذا المال لا على نهر الكلي ولا على نهر الشرط. فالظاهر هو الجواب، والمات مقدس الله نفسه فسل بينما إذا كان المال كثيرا جدا وما إذا لم يكن كثيرا جدا، ولو فرضنا أنه زائد على مقدار الدين، ولم يظهر وجه لهذا التفصيل، يعني الاحتياط فيما إذا كان المال زائدا على مقدار الدين، ولكن إذا كان المال واسعا جدا فيجوز بلا احتياط، لم يظهر وجه الفرق بين صورتين إلا إذا فرضنا أنه قدس الله نفسه قد تمسك في الجواز بالسيرة یعنی لا یرا انها جا من باب قاعده ولا من جهت النس علامان بیه بل انما را آزاری که من جهت سیره تهین ازین دونتن هم یقال ان سیره انما دلت علی الجواز فی ما جا کان المال واسعا جدا و اما ازازاد علی الدین بمقدار قلیل فلیس هنا سیرتون فلذلک الاحباب انه لا یدود تتروزی فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه من الفرق لأنه مبني على أن حكمه بالجواز من جهة قيام السيرة كهينئذ يقتصر على القدر من جهتان وأما إذا كانت القاعدة تقتضي ذلك كما ذكرنا باعتبار أن ملك الميت إنما هو كلي في المعيال فلا فرق بين الواسع وغير الواسع هذا ما تقتضيه القاعدة السيرة السيرة العملية القتية وأما النفس الواردة في المقام فذكروا أن الناس تل على الجواز وهي الصحيحة والموثقة الصحيحة البزندي وموثقة إسحاق ظاهرا قدس الله نفسه إسنادها عن ابن زياد عن الحسن بن محمد بن شماعة عن الحسين بن حاشم ومحمد بن زياد بن أبي عمير جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام رواه هذه الرواية قال تذكر أنه بعدما سأل أنه عن رجل يموت ليترك عياله وعليه دين أي ينفق عليه من ماله قال عليه السلام إن كان يستيقظ أن الذي شرك يخيط بجميع برشته بجميع دينه فلا ينفق وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال إن كان يستيقن أنه محيط بجميع المال فليس له مال أزيد من مقدار دينه فلا ينفق وإذا كان لا يستيقن ذلك فلا بأس أن يسرق من المال فيبقى مقدار دينه هذه الموثقة ظهر الدلالة على الجواز فيما إذا كان المال أشهر من الدين من غير فرق الدين أن يكون واسعا وما إذا لم يكن واسعا والنزيب هذه الجمالة يعني مثله في عبارة في الجملة بينهما فرق قال إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من رفعة المال ذكروا أن هذا صحيحة البزنطي رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي ناس هذه الرواية رواها الكليني قدس الله نفسه والشيخ بسدوا ولكن الظاهر أن هذه الرواية مرسلة وليست بصحيحة فإن الموجود في الفقيه مثل ما في الوسائل إن كان هنا نسبه للشيخ الموجود في الفقيه ابن أبي ناس بإسناده أنه سئل عن رجل يموت بإسناد ابن أبي ناس بإسناده أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا عليه الدين لأما التهذيب الكافي بإسناد له بكلمة الله هنا صاحب الوسائل ينقل عن الشيخ بإسناده ليس كذلك محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي ناس بإسناد له وهكذا رواه الكليني فعلى كل حال ابن أبي ناس هو لا يروي عن الإمام عليه السلام حتى يقال إن الرواية صحيحة وإنما رواه بإسناده وما هو إسناد ابن أبي ناس مجهول لنا فالرواية تعتبر مرسلة ولا يمكن الاعتماد عليها ولا وجه للتعبير الصحيح صحيحة البزنطي البزنطي يرويها عن بل ما الواسطة لا بلا واسطة ولا ندري أن الواسطة من هو والظاهر أن المسؤول هو الإمام عليه السلام أنه سئل عن رجل بعيد أن البزنطي يرويه محل واسطة شخص آخر، فكيف ما كان الأنده هي المرتبة التي رواها عبد الرحمن بن الحجاج، رواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة، التعليل بمرتبة من جد عن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج، فالعمدة هذه المرتبة. لأما رواية البزندي فهي في حكم المرسلة باعتبار أن إسناد البزندي مجهول، ولا يعلم أن الراوي لمن أخبر البزندي بذلك من هو. ثم تكلم قدس الله نفسه بعد هذا، فإذا الصحيح قدم الفرق بينما إذا كانت التركة واسعة جدا وما إذا لم تكن الإدراء بزيادة. إذا قلنا أن التركة زائدة على الدين، بل إذا شك في ذلك إذا كما هو ظاهر الكلام، لأن الأصل عدم يعني استغراق الدين التركة، يعني يقتصر على القدر المتيسر من الدين. فإذا يجوز للوكيل لمن بيده الأمر أن يتمكن أن ينفق من هذا المال على بلده الصغار أو غير الصغار من وسط المال، يعني من أصل المال، فالمانع إنما هو الاستغراق. فإذا لم يكن مستغرقا جاز التصرف، سواء كان المال واسعا جدا أم لم يكن واسعا جدا. ثم تكلم قدس الله نفسه في حكم إقرار الوارث بالحج الذي هو في حكم الإقرار بالدين، وكذلك أتت عليه يعني في ضمن الكلام أتت عليه الإقرار بالنسب لو أقر أن له أخا. فرزنا أن الوارث بل أخران، وأحدهما يعترف بأن رجلا آخر شخصا آخر أيضا أخ لهما، تعرض الحكم ذلك. الكلام يقع شارة في الدين وأخرى في النسب. أما بالنسبة لهم
نعم نقول للنوت شمستعين اهدنا اكثر وخفيف فنوق الذين نعسى عليه غير المغضوب به فلا ضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله سبحانه الله الصمد لم يلد ولم يولد فان يكن لكم كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا أقر الوارث بوجوب الهدي على الميت فأنه قد استقر في ذمته الحاج ولم يحج، كان إقراره نافذا بالإضافة إليه فيجب عليه إخراج الحج من حجته. فإن كان وافيا به فهو، فإن لم يكن وافيا به لا يجب عليه تسليمه من ماله ومما يملكه من الإرث أو من غير الإرث. وإذا أقر بالدين فالحكم كذلك. إذا فرضنا أنه أقر بالدين على الميت لأن كره الوارث الآخر أو لم يعترف به بل وبأن يقول لا أدري، أيضا الحال كذلك. يوزع الدين على التركة ويجب عليه الإخراج من حسته ولا يجب عليه تسليمه من ماله الآخر. ونذير ذلك أي نذير الإقرار بالدين والإقرار بالحج ما إذا أقر بوارث آخر وأنكره الوارث الآخر أو لم يعترف به ولو من جهة جهله، كما إذا انهتر الوارث في أخرين مثلا وأكرز أحدهما لأن لهما أخا ثالثا،
أيضاً الأمر كذلك يجب عليه أداء حجة المقرر له مما ورثه بالنسبة ولا يجب عليه التسليم، يعني لا يجب عليه أن ينسف ما يأخذه. طبعا إذا كان المارس أخرين ينسف المال بينهما فهذا النصف الذي يصل إليه لا يجب عليه أن يقسمه مع الأخ المقرر، بأن يكون الربع له والربع للآخر، بل يعطي حصته من هذا المال وهو الثلث تبعا لمقتضى إقراره. أولاد الميت ثلاثة، فإذا كان الأولاد ثلاثة فلكل منهم ثلث المال، فما أخذه المقر يعطي ثلثه للمقرر ويكون الثلثان له. ذكر قسمة الله هنا أن القاعدة بإن كان هي الإشاعة تقتضي الإشاعة، ما سلف يتلف منهما وما بقي يكون لهما لأنهما أخوان، ولكن بمقتضى الناس لا يجب عليه إعطاء الزائد على الثلث، فإنما يعطي الثلث للأخ المقرر فيبقى لهما الثلثان، مع أنه باعترافه هما شريكان بالمال. هذا ملخص ما ذكره في هذه المسألة. فهنا عدة فروق، تارة يقع الكلام في الدين وأخرى في الحج. إن أشراه بالحج الذي هو يلحق بالدين فإن حكم الحج حكم الدين بعينه أريد أن دينه. وثالث يقع الكلام في الإقرار من النسب. أما بالنسبة إلى الدين فمقتضى ما ذكرناه من أن المستفاد من الآية المباركة وكذلك من الروايات الظاهر من قوله عليه السلام يبدأ بالكمال ثم بالدين ثم بالوفية ثم الميراث، أن الميراث متأخر مرتبة أما ذكر قبله. فدهش لظهور الحال يكون المستفاد من الآية والروايات أن الدين بمنزلة كلية المعينة. في هذا المال الذي تركه الميت لا ينتقل شيء إلى الوارث إلا بعد الدين، فيكون مقدار الدين مستثنى من هذا المال ويكون من قبيل الكلية. فلو فرضنا أنه تلف مال من الميت بعد موته، فرضنا أنه قبل موته، لو فرضنا أنه مات فتلف المال مقدار من المال إما بتلف سماوي أو بغصب غاصب أو بغير ذلك بإسلاف مثلي، تلف المال لا ينبر الشك بمقتدى الآية المباركة وبمقتدى الروايات، ولا اسم الظاهر أنه لم يشك في ذلك إذن أحد في أن الدين يخرج من بقية المال وأن الإرث إنما يكون بعد الدين. وهذا أقوى شاهد على أنه من قبيل الكلية في المعيار لا من قبيل الإشاعة، يعني لا يحسب شيء من التالف على الميت. فلو فرضنا أنه كان يملك 1000 دينار وعليه دين 100 دينار فتلف نصف المال قبل القسمة وقبل الإرث قبل أداء الدين، نصف المال تلف بتلف سماوي نفروض كان له أغنام مثلا ماتت الأغنام أو كانت له دار انهدمت، فنصف المال تلف. لابد من إخراج الدين من بقية المال فإن الإرث بعد الدين، يعني إطلاق الآية المباركة والروايات يشمل ما إذا كان المال بعض المال تلف بعد موت الميت. فكيفما كف فعلى ذلك على أن دين الميت من قبيل الكلية المعيّة. فإذا فرضنا أن الوارث اعترف بأن للميت دينا ولكن الوارث الآخر أنكره أو لم يعترف به، ايضا نفرض انهما اخبان فاهد الاخرين شرف بدين والاخر الاخر انكر او لم يعترف وأظهر الشك قال لا أدري أن الدين له دين أو لا فيأخذ المنشر هو غير المعترف يأخذ نصف المال باعتبار أنه لم يثبت دين على الميت والنصف الآخر يأخذه المعترف فألا ما ذكر الله من أنه من قبيل الكلية المعجل لا بد أن يعطي تمام الدين تمام الدين يخرج من حسرته ويكون له الباقي بمقتضى اعترافه فإنه لا يرث شيئا ما دام الدين موجودا وفرضنا أنه من قبيل الكلية في المعجل غاية الأمر أنه إذا أدى الدين فالباقي يكون ميراثا يعني الذي أخذه الأخ وهو النيس يشترك هذا فيه فله الرجوع إليه وأخذ مقدار حسته يعني نصف الباقي بعد الدين فهذا لا يرث شيئا ما دام الدين موجودا بل يجب عليه أداء تمام الدين وبعد ذلك يكون الباقي عنده وما أخذه أخوه المنكر أو غير المعترف يكون مشتركا بينهما فله حق المطالبة إذا فرضنا أنه ينكر رسما وعدوانا فله المقاصد يمكن أن يقتص من أمواله الأخرى يأخذه مقاصدة وإذا فرضنا أنه معذور في دعوة واقعا لا يعتقد أن الميت مدين لا يعلم به أو يعلم بعدمه فليس له الثقات وله إقامة الدعوة عليه فإن أمكن إثباته يأخذه منه إلا غيره فالقاعدة تقتضي أداء لزوم أداء الدين من تمام ما ترك نعم لا يجب عليه تسليمه من مال آخر إذ لا يجب على المارس أداء دين الميت من مال آخر هذا واضح و اما بالنسبة الى ما ترک اذا فرضنا ان مرتبة الارث متأخرتون فليس له ان يرث نصف المال و الدین باقی سيكون الواجب عليه اخراج تمام المال فإن كان هنا اجماع على الخلاف كما قيل فهو الظاهر بل المقطوع ان الاجماع لا يتم و الا فليس لنا مناس من الالتزام بما تقتضيه القاعدة مجافا الى ذلك يدل على ذلك موثقة اسحاق بن عمار ايضا هذه الموثقة ظاهرة في لزوم اداء الدين من حسة المقر المقر لابد له من اداء الدين من حسته شيخ جلالة الشيخ السلوم قدس الله نفسه بإسناده عن ابن أبي يونيك عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية معتبرة في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال عليه السلام يلزمه ذلك في حسته في عبارة الوسائل كتب يلزم ذلك في حسته ولكن الموجود في الأصول يلزمه ذلك في حسته أي الدين يلزمه في حسته ظاهره تمام الدين يلزمه في حسته لا بعض الدين المقدار الذي يأخذه الدين يكون لازما عليه لازما له فيلزمه في حسته ذكر صاحب المثال قدس الله نفسه أن الشيخ حمل هذه الرواية أنه يلزمه بالنسبة في حسته بالنسبة لما يأتي أي لرواية أخرى التي دلت على ذلك وليست هناك رواية أخرى ما تبرى تدل على ذلك إلا رواية زعيفة مضافا إلى استناد السند الدلالة أيضا غير ظاهرة ذكر الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام عن السندي بن محمد عن أبي البختري ذهب ابن ذهب الذي قيل في حقه إنه أكذب من في البرية عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في رجل وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه قال إنه يلزمه أو يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله إلى آخر الرواية محل شاهدنا هذه الكلمة يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله هذه الرواية من جهة ضعف السند لا يمكن الاعتماد عليها حتى يكون موجبا لرفع اليد عن ظهور الموثقة السابقة على أن دلالته غير ظاهرة فإن الظاهر من هذه العبارة أنه لا يجب عليه التسليم من ماله الشخصي يلزمه في حصته بقدر ما ورث لأن المقدار الذي ورثه يعطي لكن الزائد على ذلك بالنسبة إلى مال آخر كان من شنده من غير ناحية الإرث لا يجب عليه الأداء قال عليه السلام لو فهت الرواية أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث لأن المقدار الذي ورثه يعطيه الاثنين ولا يكون ذلك في ماله كله ليس في جميع ماله فهذه الرواية مضافة إلى ضعف السند دلالتها أيضا ضعيفة ولا موجب للخروج عن ظاهر الرواية بعد كونه على طبق كونها على طبق القاعدة لو لم نس أيضا كنا نلتزم بذلك فإن الدين من قبيل الكلي في المعجل وليس للوارث شيء ما دام الدين موجودا فإذا فرضنا أن الوارث الآخر لا يعترف بالدين فهذا يعترف اعترافه ما زمدي حقه منابس فمعناه أنه ما دام الدين باقيا لا يرث من هذا المال شيء فلا بد من أداء الدين من نفس المال هذا أشرع منه في الدين لأن الهج فإن كان وافيا وافيا لأن لم يكن وافيا يعطي مقدارا من الدين فتبعا بل لا يجب عليه كما في هذه الجماعات الزعيفة لا يجب عليه تسليمه من ماله الآخر وأما بالنسبة إلى الهج أيضا فرز قدس الله نفسه أنه إذا اعترف بالهج حكم الهج حكم الدين يكون نافذا في حصته فإن كان وافيا فهو وإن لم يكن وافيا لا يجب عليه التسليم بل يجب عليه دفع حصته بناء على أنه من قبيل الكلية في المعجن كما ذكرنا فالحكم ظاهر لأن حال الهج حال اثنين يجب على الوارث المعترف أن يعطي مقدار الهج من حصته مما ورثه ولو فرضنا أنه يحيط بجميع ما ورثه يعني لا يكون هنا نسبة بل لا بد من إخراج مقدار الهج من أصل المال والإرث يكون بعد ذلك ولكن بناء على ما ذكره من أنه يخرج بالنسبة بمقدار حصته يخرج على هذا التقدير لا موضوع لما ذكره قدس الله نفسه إن لم يغي لا يجب عليه التسليم من بقية ماله كيف يمكن الوفاء إليه إذا فرضنا أن الهج يخرج من نسبة يعني من تمام المال فلو فرضنا أن الوارث أخوان كل منهما أخذ نسبة من المال ومقدار الهج يخرج من المجموع من مجموع المال فيكون نصف مصرف الهج على هذا الأخ والنصف الآخر على الأخ الآخر كيف يمكن فرض أن هذا واضح بالحج حتى يقال إن لم يفيه لا يجمع عليه التفريح؟ فهذا لا فرض له. مقدار الحج إنما هو في مجموع هذا المال، يعني في النصفين معا، فتبعا يكون ما عنده وافيا بمثل مصارف الحج لا بتمام الحج، فلا يكون مافيا دائما، يعني لا يمكن فعل الغطاء. ففي هذه الصورة ما جاء يفعل هذا المال؟ يدفعه لأي شيء. في الدين بما أن الدين وجوب كل جزء جزئين له حكم مستقل، يعني هلالي من كان مدينا لأحدين مدين عليه بدرهمين ثم بدرهمين ثم بدرهمين، ليس هنا ارتباط بين الدراهم، فيمكن أن يعطي بمقدار حسته، يعني يعطي نصف الدين فيبقى نصف الدين مثلا، أو يعطي ثلثه أو أكثر. وأما في الحج يخرج الحج من حسته، إذا فرضنا أنه غير باق بالحج يخرج ماذا فعل هذا المال؟ ومن هنا قد يقال وقيله، قد يقال بأنه لا موضوع للحج يتصرف في جامع جبل الدار، بل ينتقل إليه كما في المسألة التي نذكرها بعد. إذا فرضنا أن التركة لم تفي بالحج يكون إرثا، فإن المانع إنما هو الحج، فإذا لم يمكن فينتقل إلى الوارث. ولكن الظاهر أنه لا موجب لذلك، بل مقدار الدين كما ذكرنا وإن لم يكن على نحو الكلية في المعجم، يعني مع التنزل عن ذلك مقدار الدين لم ينتقل إلى الوارث من الأبرد. فلنفرض أنه مثل الوصية إشاعة، فالمقدار الذي في مال المقيم لم ينتقل إليه بالإرث، لأنما هو ملك للميت وباق على ملك الميت، ومقدار أيضا باق على ملك الميت في من أخذ مقدارا من المال وهو غير معترف بالبلاد. يعني مجموع هذين المالين، الميت يملك مقدارا من هذا المال ويملك مقدارا من ذلك المال، المجموع يفي بمصارف الحج. غاية الأمر الآخر إما غاصب أو غير غاصب معذور لا يعطي ما يملكه الميت لعدم اعترافه بالحج، كيف يجوز لهذا الوارث أن يتصرف في هذا المال بل يكون هذا ملكا للميت؟ فلا بد من الصرف في جهات الميت بوجه من الوجوه الأقرب فالأقرب. الحج لا يمكن على الفرد، ولا موضوع للإرث حتى يرثه الوارث فيكون باقيا على ملك الميت، لا بد من الصرف في جهاته مع اليأس، بل عن الأخذ عن الأخذ، يعني مع اليأس عن الصرف بالحج، لا يمكن لعله بعد ذلك الأكل آخر إذا يعترف بيعطي، أو يمكن أن يوجد متبرعا فيعطي بقية الحج بقية المصارف وهذا يذمه إليه، إذا أمكن ذلك فهو إلا يصرف في جهاد الميت هذا في الحج. وأما بالنسبة إلى الوارث، لو اعترض أحد الوارث بوارث آخر ذكر ردك الله نفسه أن القاعدة تقتضي الإشاعة، ولكن الناس دل على عدم الإشاعة وأنه يجب على المقر أن يعطي حصته من ماله ولا يكون هو شريكا في تمام المال، فأنه قدس الله نفسه. هكذا تخيل أن هذا من باب أن المال المشترك إذا تلف منه مقدار ولو بقصد غاصبين يكون الباقي مشتركا بين الشريكين، ولا يختص أحدهما بشيء دون الآخر، هذا معنى الإشاعة. فلو فرضنا ان ان رجلين يشتركان في ماله وغصب غاصب مقدارا من هذا المال باعتبار انه مال زيدين لا يكون هذا موجبا لاختصاص الباقي بالشريك الاخر مثلا نفرض المال 100 دينار مشترك بين شخصين والغاصب غصب 50 دينار بعنوان انه مال زيدين احد الشريكين تقسيم الغاصب لا اثر له ياخذ مقدارا ويبقي مقدارا للاخر بل يكون المغصوب محسوبا عليهما والباقي ايضا محسوبا عليهما كانه قدس الله نفسه تخيل ان الاقرار بالعشق من هذا القبيل فاذا اقر احد الاخرين بوجود اخ ثالث ما اخذه الاخ غير المعترف المنكر يكون محسوبا عليهما والباقي ايضا يبقى لهما فالقاعده تقتضي التنصيف هذا النصف الباقي ينسب بين المقر والمقر له والمقر له ولكن الظاهر ان الامر ليس كذلك انما خرج عن القاعده بالنسب ولكن الظاهر ان القاعده لا تقتضي الاشتراك بالمقام والنصف ضعيف لا يعتمد عليها لأنه يأين هذا النص الذي ذكرناه رواية الأهل بن الأهل في زين هذه الرواية النص ضعيف لا يعتمد عليه ولكن القاعدة لا تقتضي الإشارة بالمقام بل مقتضى القاعدة بذلك أن يأخذ المقر الثلثين ويدفع الثلث إلى المقر له ونتكلم فيه إن شاء الله
يا كان عن الله صحيح اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كلامنا فيما جاء قرب عن الورثة بدين أو حج أو أتر بنسب لآخر ولم يعترف الآخر أو أنه أنكر كما جاء كان الوارث أخذين فاعترف أحدهما بأخ صالح فأنه أيضا ابن للميت وهو أخوهما تقدم الكلام في الإقرار بالدين للحاج وقلنا أن الظاهر أنه يخرج من تمام حجته إذا كانت الحجة واقية ذلك ولكن بعد أداء الحاج أو بعد أداء الدين يكون الباقي من التركة ما عنده وما عند المنشر أو غير المعترف يكون شركة مشتركة بين الجميع فله إقامة الدعوة على الآخر ومطالبة حجته على موازين القضاء فإذا فرضنا أنه غاصب وعالم بالحال ومع ذلك لا يعترف فيجوز له السقاط من أمواله على ما دلت عليه غير واحد من الروايات من جواز السقاط من الظالم والجاهل الذي ينكر المرجي وأما بالنسبة إلى الاعتراف بالنسب فلو اعترف بوجود وارث آخر مشترك مع الآخرين مثلا من باب المثال فذكر قدس الله نفسه أن القاعدة تقتضي الإشارة ولكن على خلاف القاعدة نلتزم كأن المقر يدفع له حجته حجة المقرضة مما أخذه ولا يكون شريكا منه في تمام ذلك
ففي الفرج المذبوح يعني كان الوارث خريف بعد تقسيم المال نصفين المقر يعطي ثلث ما بيده الى المقر له لا انه يعطي نصفه. لكن اعترضا الكلام في التقسيم المعلوماتي وهذا بحث طويل عريض فان الخاطب لا يجوز التقسيم ولا ينفذ معه فلو كان المال مشتركا بين اثنين وقد اخذ الغاصب نصف هذا المال بعنوان انه مال زيد لا يختص هذا بزيد بل يكون الثالث لهما ويكون منهما ويكون الباقي لهما للشريكين ولا اصل لنية الغاصب ولتقسيمه لان هذا المال ياخذه بعنوان الشخص الاخر احد الشريكين بل قاعدته تقتضي الإشاعة. لأما في مثل الإقرار بالنفر القاعدة لا تقتضي الإشاعة بل يعطي المقر حصة المقر له بالنسبة. هذا أهل نقطة القاعدة. لأما الناس الوارد في المقام فزعيف جدا كما تقدم في سنده ذهب بن رهاب الذي قيل انه اكثر من في البريه كيف يمكن الاستناد الى هذه الروايه في الحكم بخلاف ما تقتضي القاعده. لو كانت القاعده تقتضي الاشتراط لازم الالتزام بالاشاعه اثر الاشتراط ولا اثر لهذه الروايه لا يترتب عليها اثر لانها ضعيفه جدا فلا يمكن العمل بها لو تمت دلالتها وفي دلالتها الجمع قجر تقدم الكلام في هذه الرواية. وأما القاعدة حيث إنما تركه الميت مشترك بين الورثة في كل واحد واحد من الأنباط فلو فرضنا أنه ترك بستانا وترك دارا وترك كتابا ومالا ونقدا نقودا او حيوانا فرزا كل ما تركه كل فرد فرد مشترك بين جميع الورثه يعني هذا الفرد نصفه لاحدهما والنصف الاخر للاخر الشاة ايضا كذلك نصفها له ونصفها له وغيرها كذا من الانبار. فكل مال تركه الميت ينتقل الى وارثه مشاعا اذا فرضنا ان الوارث ولدان واخوان ولدان للميت وهما اخوان فتبعا نصف هذا المال له من كل ما ترك بل نصف الاخر للاخ. فاذا اقترف احدهما بان لهما اخا ثالثا فمعناها انه يعتبر بان كل مال من هذه الانبار ثلثه له مقتضى اعترافها جزا فيكون المنتقل الى المقرر ثلثا من المال وللاخ الثابت قوته ايضا ثلثا فكل مال للمقرر له ثلث وللمقرر ايضا ثلث. هذا مقتضى اقراره يعني حال المقرره حال المقر كما ان للمقر ثلثان كذلك للمقرره ثلثان. بعدما فرضنا ان هذا المال قسم قسمين بين الاثرين فمعنى الاعتراف ان المال الذي بيد الاخ المنكر او غير المعترف ثلث ذلك المال للمقرر وثلثه للمقر وثلثه للأخ نفسه كما أن ما أخذه المقر إذن كذلك ثلثه له وثلثه لأخيه الثابت قوته وثلثه للمقرر. فكل من الثلثين للمقرر ثلث وللمقر ثلث وللأخ الآخر ثلث. فإذا كان هذا الذي أخذه ثلثه لنفسه وثلثه لأخيه على الفرد ثلثه للمقرر لا أزيد من ذلك وما هو للأخ فرضنا أنه بالحكمة انتقل إليه فكان ثلث الأخ الذي عنده له وثلثه الذي عند الأخ له بين هذين الثلثين الترازي بينهما قسم المال فلنفرض المال جناليه هكذا نفرض نفرض أن المال الموجود للميت كسون دينارا مثلا فقسم بين الأخرين كل منهما أخذ 30 دينارا المقير يعترف بالأخ الثالث ما معنى اعترافه أن 30 التي أخذها 10 منها له و 10 منها لأخيه و 10 منها للمقرر كما أن 30 التي عند الأخ أيضا 10 للأخ و 10 للمقرر و 10 للمقرر له إذن 10 التي للمقرر عند أخيه يكون التبادل بين هذه العشرات والعشرة التي للأخ عنده فطبعا يكون له حشرون لا يجب عليه إلا أداء 10 دنانير للمقرر فالقاعدة تقتضي أن يعطي حشرته مما أخذه لا أن يكون شريكا معه في المال يعني يقسم الثلاثون بينه وبين الأخ كما في التقسيم مع الغاصب بين المقام والتقسيم مع الغاصب بون بعيد هنا الذي ثلث منهما والذي بقي لهما وما في المقام فحق الأخ المقرر الثلث في كل واحد من الثلاثات فلم يقره إلا على أن هذه الثلاثين 10 منها للمقرر ولم يقر أن 15 منها للمقرر فبمقتضى الإقرار يعطي حصته مما أخذه وهذا هو الذي تقتضيه القاعدة من دون حاجة إلى نفسه فلا يقاس ذلك بل بالتقسيم مع الغاصب الفرق بينهما ظاهر ثم ذكر قدس الله نفسه أن التركة إذا لم تكن وافية بالحج الذي يجب أن يخرج من أصل المال والحج والإنس بعد الحج فإذا فرضنا أن تركته لا تفي بمقدار الحج مصرف الحج في مثل زماننا هذا فلنفرض أنه معشى دينار الحج الميقاتي وما تركه الميت 50 دينارا قطعا لا يكفي بالحج ولا يمكن أن يحج بهذا المال فماذا يكون تكليف هذا المال ذكر المات مقدس الله نفسه أن الأخبار أنه ينتقل إلى الوارث ولا يجب التصدق بهذا المال من قبل الميت والأمر كما ذكره قدس الله نفسه فإن الذي يكون مانعا عن الإرث ومتقدما على الإرث إنما هو الحج والمفروض أن هذا غير ممكن لا يمكن الحج من هذا المال فلا يكون مانعا من انتقال المال إلى الوارث بعد عدم بقاء التركة بالحج ولا يقاس ذلك بالدين على ما تقدم ذكرنا أن الدين إهلالي لا يمكن أن يفرض أن التركة لا تفي بالدين وتفي بمقدار من الدين فيجب فلنفرض أنه مدين زيد بألف دينار وتركة 500 دينار ويعطى 500 دينار بالدين ثم يبتل باقي لأما الهج فهو أمر ارتباطي لا يمكن فيه التبعيش، فإذا كان المال لا يفي بالهج فلا يكون هنا مانعا فيرجع ما ترك الميت لمارسه على ما تقتضيه الآيات والروايات. الاستثناء إنما كان في مقدار الهج، وهذا الاستثناء غير موجود في المكان. واستاتبت مثل الله نفسه بأن يتصدق بهذا المال، وذلك يقول لما هو خبر عن الصادق سلام الله عليه، ذكرنا هذه الرواية قبل أيام أو يومين، هي ذكرنا أنه رواية علي بن فرقد أو علي بن مرشد أو مزيد عنده على اختلاف المساكين على الخوف والتأثير، على كل حال قلنا عن رواية الزعيزة وغير قابلة للاعتماد عليها على أنها خارجة عن محل كلامنا، لأن الرواية إنما وردت كما ذكرنا في البقية رجل أوصى بتركته أوصى هكذا يسلم عليه السلام أوصى أن يصرف تركته في حج غير حج عام، مضمون الرواية. فيقول فإذا لا يفي المال ضد الهج، فسألت أبا حنيفة والفقهاء الكوفة فقالوا تصدق به، فتصدقت بالمال. فسأل الإمام عليه السلام فأجابه بأنك ضامن إذا أمكنت أن تهج بهذا المال من مكة، وهو أقرب البلد يعني أقل مكرما من جميع التقاديس، فاستلهم من هج الإفراد. إذا أمكن ذلك فيجب، وإلا تتذكر إذا كان هذا وافيا فأنت ضامن لهذا المال، وإلا لم يمكن لم يف المال بذلك فتصدق. هذه الرواية ذكرنا أنها ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها، لكن بما أن موردها الوسيلة فهو على طبق القاعدة لا يحتاج إلى روايته، لأن الوسيلة يوجد أن لا ينتقل من هذا المقدار إلى الوارث، فإن الإرث إنما هو بعد الوسيلة، من بعد وسيلة يوصي بها أو دي. فإذا كان هذا المال بالوسيلة لم ينتقل إلى الميت وطاق على ملك الميت، كيف يمكن تسبب الورثة في هذا المال وينتقل إليهم؟ بل لابد من صرفه في جهات الميت لا مال، الأقرب فالأقرب. ولا شك في أن هج الإفراد أقرب إلى هج التمتع، فيجب صرفه في هج التمتع في هج الإفراد، فإن لم يمكن ذلك فيتصدق بالمال ليصل ثوابه إلى الميت. أن باب الوسيلة باعتبار أن الميت إنما أراد أن يصل شراب هذا المال إلى نفسه فأبقاه في ملكه، غاية الأمر أنه عين له مثلة خاصة. معنى بس كثير من أواصر جدا جهات الميت على أقرب الأرض، لأن باب الوسيلة ركع لا تفي بالحج، فلم يبقى هذا في ملك الميت، لأنه إنما يبقى في ملك الميت ما إذا فرضنا أنه واقع بالعج، لأن الخارج بالعج. فإذا لم يكن واقيا بالعج فلا مانع من الانتقال إلى الوارث بمقتضى الإطلاقات من الآيات ومن الروايات أن ما ترك الميت فلوارثه الخارج بالعج. فإذا لم يأتي بمصارف الهج فلا يجب إخراج شيء ينتقل إلى الوارث. فأما في الوسيلة فبمقتضى الفهم العرفي وهذا لا يختص بالمقام، لو فرضنا أنه أوصى أن يصرف ثلثه في تعمير جامع أو في تعمير خيمية أو مدرسة فلم يمكن ذلك، خرج المسجد ودفع في الجادة أبنى سيدية لا يبدأ رمضا إلى الوارث، بل يسلط بقية الجهات الأقرب من الأقرب وذلك للقرينة العامة، لأن اختيار الموسي هذا الفرد لأنه أقرب في نظره، وإلا فهو باقي في ملكه ولا بد من اختاره في جهاده. فلو فرضنا أنه لم تكن رماية بالمقام كما أنه كذلك، لأن هذه الرماية وجودها كالعدم رماية ضعيفة لا تبالينا ويرتنا بها القاعدة تقتضي هذا، لأما مورد بحثنا القاعدة تقتضي خلاف ذلك، يعني هما الإطلاقات تقتضي انتقال المال إلى الوارث، الخارج مقدار مسرب الهج إذا فرضنا أنه غير موجود فلا يشمله دليل المخصص فيرجع إلى الإطلاقات. بقي الكلام فيما إذا احتمل الوارث أن المال هيفي ذلك بمسرب الهج، بعد ذلك يمكن بالسلة المقاطية لعله تكون الأسلة الخليلة أو لعله يوجد هنا من يتبرع بالزائد، فهل يجوز له التصرف بهذا المال بعد فرض عدم كفايته لمسرف الهج في هذه السنة أو لا يجوز ذلك؟ فيه كلام نتكلم إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شرك بجس الله محتر أن الشرك إذا لم تكن باقية الزهد تترجع إلى الوارث، لأن المانع إنما هو الهج المستثنى ومسرف الهج، فإذا لم يكن باقية للهج فلا دليل على الاستثناء فيرجع الى عمومات ما ترك المجلس لوارثه من كتاب وسنه، فيكون المال مالا للوارث لعدم شمول دليل الاستثناء لمثل ذلك. ولكن احتاج قدس الله نفسه ان يتصدق عن من جهه الخبر الوارد في المقام، وتقدم الكلام في هذا الخبر. المذكور في الخبر على ما ذكرناه أنه يثبت في الحج من مكة، فإن لم يمكن ذلك يتصدق، ولا ندري كيف تمسك قدس الله نفسه بهذا الخبر في لزوم التصدق، مع أن الإمام لو صدقت الرواية حكم بالزمام على تقليل التصدق، فكان اللازم عليه على تقدير أنه يعمل بهذا الخبر الضعيف أن يفتي بمذموم الخبر أنه يشرط من أقرب الأماكن وهو نفس مكة، فإن لم يمكن ذلك إذن يتصدق، وظاهر العبارة أنه إذا لم يتمكن من الحج فيتصدق للخبر عن الصادق عليه السلام فذكر الخبر، يعني مذموم الخبر لا ينتبط على مختاره قدس الله نفسه، من أنه عند عدم التمكن وعدم كفاية التركة للحج متصدق عنه، هذا هو المذكور في الرواية. فللإمام عليه السلام لو صدق الخبر منع عن التصدق وحكم بالزمام، ولكن الرواية ضعيفة كما ذكرنا وغير قابلة للإعتماد عليها، فالمتبع في نهجين ما تقتضيه القاعدة. ذكرنا أنه مقتضى القاعدة الرجوع إلى الأمة، ونتيجة ذلك أن التركة ترجع إلى الوارث، وأما الرواية فموردها الوصية، وفي مورد الوصية إن تم ما ذكرنا من القرينة العامة والزهور أرثان
في أنه من باب تعدد المخلوق، فأن الموسي حينما يوسي بشيئين لأمر معينين مقصده منع الوارث عن الإيش بإبقاء هذا في ميته والسر في جهاته، ولكن يعين جهة خاصة هذا مسلوب ثاني فلو فرضنا أنه لم يمكن يسرق في جهات أخرى الأقرب في الأقرب كما ذكرنا. إن تم هذا فهو في الهج في غير نهج، لو فرضنا أنه أوصى بكراعة التعزية في بلد معين ففرضنا أنه لا يمكن كراعة التعزية في هذا البلد فينتقل إلى كراعة التعزية في بلد آخر لأنه الأقرب إلى غارة الموسي. فإن تم ذلك فهو فلو بد من العمل بالأقرب فالأقرب، فلو بد من العمل بالمخية هنيزه، وإذا منعنا عن ذلك إما كليا أو في بعض الموارد وقلنا إنه لم يثبت تعدد المطلوب، يدخل هذا في كبرى مال لمالك لا يمكن إيصاله إليه. وفرق بين الوصية والحج، فإن المستثنى إنما هو الحج الذي هو مشتاق للدين من بعد وصية يوصي بها أو دينين، فمقدار الدين الذي يكون منه الحج أيضاً لا ينتقل إلى الوارث. فلو فرضنا أن هاجان لم يصل الحج فلا يكون داخلا بالآيه المباركه من بعد وصيه يوصي بها او دين، هذا دين ارتباطي لا دين استقلالي، فحيث انه لا يهدي به فلا يكون مستثنى، فيبقى شرط الاشراقات من الايات من الايات العديده المعدده ومن الروايات يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حج الانثيين وغير ذلك من ايات الاسم هول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فينتقل المال إلى الوارث. وأما بالنسبة إلى الوصية المستثنى نفس الوصية لا الموصى به من بعد وصية يوصي بها أخيه، فإذا أوصى الميت بشيئين الإرث يكون بعد الوصية، لم يبقى هذا في ملك المالك. فهذا مستثنى سواء امكن صرفه فيما اوصى به او لم يمكن صرفه فيما اوصى به. الوصيه مستثنى الارث انما هو بعد الوصيه، بمعنى ان الموصي ابقى هذا المقدار في ملكه لوصيته، وعين له مثلا خاصا افرض تعدد المسلوب ام لم نفهم، لكان على نهر بهدة المسلوب على جهال ملكه وعين له مسلوبا، فإذا لم يمكن ملك للمالك لا يمكن إيصاله إليه لأنه فيما عينه غير ممكن، ولن يعين شيئا آخر يشرف هذا فيه، فلا بد من التصدق حينئذين على ما استفيد من ذات الروايات من أن المال إذا لم يمكن إيصاله إلى صاحبه يتصدق به، يعني يكون حكمه حكم مجهول المالك، بين كان المالك معلوما لكن مال لا يمكن إيصاله إليه فيدخل تحت هذه الكبرى. فعلى كل حال لا موجب في باب الوصية في المقام وفي غير المقام من الوصايا لا موجب للرجوع إلى المعرف بعد أن يكون الاستثناء بنفس الوصية من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني مقدار الوصية لا ينتقل إلى المعرف بعد ذلك، أي شيء يعمل مع هذا المال أمر آخر لا بد من اجتماع التبعي. فالنتيجة أن باب الوصية لا يقاس بباب حجة الإسلام التي يتخرج من أصل التركة رأس المال، فإن المستثنى هنا نفس الحج ونفس الدين، فإذا خرجنا أن دليل الاستثناء لم يشمل ذلك لأنه لا يفي بالحج، ترك مئة دينار للحج فكله نفل نفرز مئة دينار، فإذا كان لا يفي به فهذا غير داخل في دليل الاستثناء فيدخل تحت العمومات. أما في الوصية فمقتضى الاستثناء أن مقدار الوصية لم ينتقل إلى الوارث، عدم التمكن من صرف الوصية حين من صرف المال الموصى به فيما أوصى به لا يوجب انتقاله إلى الورثة، بل يبقى هذا في ملك الميت إذا يكون من المال الذي لم لا يمكن إيصاله إلى مالكه، فالحكم هنا تتبع كل مال لا يمكن إيصاله إلى مالكه يتسدد به عن المالك، فهذا يدخل تحت تلك الكبرى. فإن خذ كما نفسه ذكر أنه إذا لم يكن التركة موفية بالحج الذي ذكر أنه تنتقل إلى المعرف باعتبار أن دليل الاستثناء لا يشمل ذلك، فلو فرضنا أنه يحتمل في السنة الآتية مثلا أن تكون باقية بالحج باعتبار أن مسارد الحج مثلا فلنفرض أنها تكون قليلة من جهة بعض الجهات الخارجية، أو يحتمل أن يوجد متبرع فيتبرع ببقية المال المقدار الموجود من التركة وإن كان لا يبي بالحج، لكن المتبرع يتبرع ويكمل ويكمله فيفي بالحج، فهل يجب عليه إبقاء على الورثة؟ يجب عليهم إبقاء هذا المال إلى أن يتبين الأمر، أو يجوز لهم التصرف في المال باعتبار أنه من المال لا يكفي للحج، والمستثنى ما يكون مافيا للحج، فيتصرفون في هذا المال ولا يجب عليهم الانتظار إلى السنة الثانية أو ما بعدها. اختار قدس الله نفسه أنه لا يجوز التصرف، ولا يبعد أن يكون نظره في ذلك إلى ما هو المعروف من أن الشك في التكليف إذا كان من بقية الجهات، الجهات الموجود من شرائطه وغير شرائطه مورد للبراءة، وأما إذا كان من جهة الشك في القدرة لا يدري أنه قادر على ذلك أو غير قادر لا تجري أسالة البراءة هنا، فلا بد له من الاحتياط حتى يثبت العدل، فكأنه قدس الله نفسه جعل هذا المهل الكلام من مصادر تلك الكبرى، فالورثة يشكون في أنهم متمكنون من صرف هذا المال في الحج أو أنهم غير متمكنين من ذلك، فلا تجد البراءة في أمثال ذلك، بل يجب عليهم الاحتياط بإبقاء المال حتى يثبت العهد، ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك، فإن هذا شك في الحكم الوضعي لا في الحكم التكليفي، لم يتوجه تكليف نشك في قدرتنا على الامتثال وعدم قدرتنا على الامتثال، نشك في انتقال هذا المال إلى الوارث أو بقائه في ملك الميت، إذا كان وافيا بالحج فهو باق في ملك الميت ولم ينتقل إلى الوارث، وإذا لم يكن باقيا فليس باقيا في ملك الميت بمعنى ما تركه الميت لوارثه ينتقل إلى الوارث، فشك في ملكية هذا المال، أن المالك لهذا المال من هو؟ المالك هو الميت أو المالك هو الورثة؟ على تقدير التباية المالك هو الميت، وعلى تقدير عدم التباية المالك هو الوارث، فإن إذن لا مانع من جريان الاستصحاب الاستصحاب الاستقبالي، يعني إذا لم يكن التركة وافية فعلا و شککنا فی وفاها بعد ذلك نستصحب عدم المفاعیل الآخر لا یوجد متبرع بعد ذلك ولا تكون الأجرة في موضع أقل من الأجرة في هذا اليوم الغفاء أمر حادث لا ندري فعلا في هذه السنة لا تتم الشركة بالحج نشك أنه في السنة الآتية أو ما بعدها من السنين هل تكفي الشركة بالحج أم لا تكفي مقتضى الاستشهاد عدم الشفاية وهذا موضوع للانتقال إلى الوارث فيخرج الموضوع بمقتضى الاستشهاد فيجوز للوارث أن يتصرف في هذا المال نعم لو هذا أنهم تصرفوا في هذا المال وبعد ذلك وجد المتبرع أو بعد ذلك في السنة الآتية كانت الأجرة قليلة يستكشف بذلك أن الاستشهاد لم يكن مطابقا للموقف كان حكما ظاهريا فيكون المتبرع في هذا المال ضامنا بلا بد له من التبرك هذا أمر آخر الكلام في الجواز وعدم الجواز مقتضى الاستصحاب أن هذا المال ملك للميت فإذا ظهر أن الاستصحاب كان مخالفا للواقع ففي السنة الثانية يوجد متبرع أو تكون الأجرة قليلة فالتركة واقية فحينئذ يجب التدارك والمتصرف يكون ضامنا لهذا المال أمر آخر والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام أن من استقر عليه الحج ومات ولم يحج فيخرج ذلك من تركته فيكون مقدما على الإيث فمنزلته منزلة الدين ودع الكلام في أن الذي يخرج من التركة أجرة الحج ما هو مقداره هل يعطى الحج من البلد أو أنه يكفي من الميقات شو السيطة إذا فرضنا أنه مات من عليه الحج فتبرع متبرعا فهج عن الميت ثم أنه حج أحد عن الميت تبرعا أو استأكل أحدا للحج عن الميت تبرعا فسقط الحج عن ذمة الميت فالمال ينتقل إلى الوارث بلا شغل فإن منزلة الحج منزلة الدين إنما يمنع عن الإيث ما دام موجودا من بعد وصية يوصي بها أو دين فإذا فرضنا أن الدائن أبرع المدينة عن دينه فلا يبقى الميت مدينا وما تركه كالوارث بمقتضى الآيات والروايات أو فرضنا أنه أدي دينه من خلال شخص آخر إما مجانا أو بجهد من الجهات من الصدقات المستحبة بل في بعض الموارد من الزكاة أيضا ينتقل المال إلى الميت فالذي يمنع عن الحج ويكون مقدما على الحج إنما هو الدين أو الحج على تقدير وجوده وأما لو فرضنا أنه شفي ولم يبقى فهذا تركة تركه الميت وليس عليه دين فينتقل إلى الوارث الأمهلة فإذا فرضنا أنه مات وعليه حجة الإسلام وفي ذمته لا بد من الإخراج من تركته فهل الواجب الحج من البلد أو الحج من الميقات بل من أقرب المواقيت إلى مكة، أو أن هنا تفصيلا إن كان المال واتما فمن بلده؟ لإلا فمن الأقرب فالأقرب إلى بلده، يعني وإن لم يمكن هذا أيضا فمن الميقات، أو أنه إذا كان متمتعا وسع المال فمن بلده وإلا فمن الميقات. بعد لا يعتبر الأقرب في الأقرب، هذا القول الأخير كأنه لم ينسب إلى أحد، ولكنه نسب احتمالا وربما سلم كما في المات وربما يحتمل قول صالح. فكيف ما كان فهذه أقوال المسألة الذي ينبغي أن يقال. إن محل كلامنا هو الحج الواجب على الميت الذي مات ولم يحج، ولا بد من الإخراج من تركته من تركة الميت ويخرج من صلب المال على ما تقدم. محل كلامنا خصوص هذا الفعل، ولم يرد في المقام أي نفس في ذلك، وأن الحج الذي على الميت ويخرج من أصل ماله، ما هو المقدار الذي يخرج من أصل ماله؟ المقدار الذي يفي من حج البلد أو بالميقات أو الأقرب إلى الأقرب، أقرب ليس هنا أي نفس بالمقام، وإنما النصوص واردة في الحج عن الحج أو فيما أوصى الميت للحج، حجة الإسلام أو غير حجة الإسلام، حج بالوصية. فأما غير مولد الوصية غير مولد الإيساء فلم يردنا أي نفس، إذن لابد من أن يكون المتبع هو القاعدة، فنرى أن القاعدة تقتضي أي شيء. الذي يجب على الميت إنما هو إخراج حجه من أصل ماله، والحج اسم لأعمال خاصة، أولها الإحرام وآخره السعي، مثلا هذا التكفير آخره التكفير أو طواف النساء في حج التمتع، هذا هو الحج. وأما المقدمات الخروج من البلد المسير كل ذلك مقدرة لا دخل له في الحج، كما دلت عليه الروايات إنما هو إخراج أجرة الحج فقط، وأما أجرة المقدمات فليست داخلة في شيء من هذه الروايات. إذن لا يكون الواجب إلا الحج عن الميقات، وبما أن الحج عن الميقات أيضا مختلف، المواقيت مختلفة، بعضها قريب من مكة وبعضها بعيد من مكة، بما أن الواجب هو الجامع فإذا يكون الاختيار بيد الوارث في تثبيته على أي فرد شاء، فله أن يثبته على ما هو أقل أجرة من الباقي، فهذا بطبيعة الحال تقريبا يكون الأقرب مسافة أقل أجرة مما هو أبعد مسافة، وإن كان قد ممكن ببعض الجهات الأمور الخارجية ربما يكون الأمر بالعكس، تكون الأبعاد أقل أجرة من الأقرب قد يتفق. فالذي يجب إخراجه من أصل التركة إنما هو جامع الحج لا خصوص حج دون حج آخر، فإذا ما يكون أقل أجرة يكون هو الواجب، إن لم يمكن هذا فالأقرب ذلك كما هو أقرب إلى ذلك وهكذا. هذا ما تقتضيه القاعدة. إذن القول بلزوم الإخراج من الميقات دون الإخراج من الأس هذا هو الأقرب، وإن كان الأحمد هو الإخراج من البلد ولكن من خصوص حتة الكبار كما ذكره قدس الله نفسه، وإلا فالتصرف في المال الصغير لا يكون احتياطا بل يكون تصرفا في المال الغير بدون مجرد شرعيه. فأما ما نصر إلى ابن إدريس من وجوب الحج من البلد فإن لم يمكن فمن الأقرب فالأقرب إلى بلده، مستدلا بأنه كان يجب على الميت صرف المال في سبيل الحج من بلده مباشرة، فإن لم يتمكن من ذلك يجب صرف المال بالتكذيب وبالإعطاء إلى غيره. ونصر إليه أنه دعا تواتر الروايات بذلك. أما ما ذكره من أن الواجب على الميت كان هو صرف المال من بلده، نعم كان يجب عليه هذا ولكن وجوبا مقدريا، وإلا لم يكن هذا واجبا عليه وجوبا نفسيا. فلو فرضنا أنه من باب الاتفاق الميت في زمان حياته ذهب إلى المدينة مثلا أو إلى بلد آخر لا لغاية الحج بل لغاية أخرى وبقي لغان الحج فهج من ذلك المكان، لا ينبغي الشك في صحة حجه، فهذا مجرد مقدمة لا أنه واجب نفسي حتى يخرج من أصل ماله. لما مدعاه من تواتر الروايات بذلك فقد ذكر غير واحد أنه لم يرد في المقام أي رواية ولا رواية واحدة، فضلا أن تكون الروايات متواترة فلعله قدس الله نفسه ينظر إلى الروايات الواردة بالوسية. فالظاهر أنه كذلك، فبالنسبة إلى غير مولد الوسية أحيان مولد حجة الإسلام في ذمة الميت بما أنه ليس هنا أي نسل يدل على الإخراج من البلد فيقتصر على الإخراج من الميقات، هذا هو الذي يخرج من تركته ومن أقرب المواقيت أيضا، يعني مما يكون أقل عزلة، بل بقية يكون للوارث لا يستفاد من الروايات أزيد من ذلك أن أجرة نفس الحج لا أجرة مقدمات الحج يجب على الميت يجب إخراجها من المال ومن التركة لم يدل على ذلك أي دليل. فأما بالنسبة إلى الحج فقد تقدم الكلام في ذلك أنه لا يجب على الحج إلا أن يستنيب شخصا آخر فيحج من الميقات، أيضا المقدمات غير يعني غير واجبة. وذكرنا هنا أيضا أنه يريد يعني يؤكد ذلك الناس الصحيح أنه حج يعني أعطى رجلا حجة ليحج عنه من الكوفة فحج هو من البصرة، يسأل الإمام عليه السلام أن هذا يجزي أو لا، فقال عليه السلام أنه حجة تامة ناقض إذا أتى بالمناسك كلها فهي حجة تامة. هذه الصيغة أيضا تؤكد ما ذكرناه من أن الحي لا يلزم أن يستنيب من بلده بل يجوز أن يستنيب من الميقات، فلو فرضنا أنه استناب عن بلده ولكن النائب حج من مكان آخر يكفي هذا عن حجته. محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رعاب عن حريث حريث بن عبد الله الرواية الصحيحة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها أمر من الكوفة فحج أمر من البصرة، قال عليه السلام لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه. فهذا أجنبي من أهل كلامنا. الثالث مورد الوصية بالحج. في مورد الوصية بالحج ورد عدة روايات منها الصحيحة وغير الصحيحة فيما إذا لم يصل مال الموصى به للحج أو صاحب حجة ولكنه لا يفي بالحج بالحج من البلد، فأمر سلام الله عليه بالحج من المقاصد. وهذا أيضا حكم على القاعدة على ما ذكرناه، لأن غرز الموتي إبراء جمتي من الحج أو حج استهبابي، فلم فرزنا أنه غير حجة الإسلام. حج استهبابي أو حجة الإسلام هذه جهة زائدة، يعني الحج من بلده. فإذا لم يمكن ذلك يكفي الحج أصل الحج ويسقط المقدمات. فالروايات لا بأس بها بمطابقة بالقاعدة. منها سيئات علي بن الرب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام، حجة الإسلام، ولم يبلغ جميع ما ترك إلا 50 درهما. قال عليه السلام يحج عنه من بعض المواقيت. هذا حكم على القاعدة، ولو فرزنا أن الرواية لم تكن أيضا نلتزم بذلك على ما ذكرنا. وتارة يفرز في هذا المورد تبين الرواية، بعضها في مورد عدم الشوية. فأما إذا فرزنا أن المار خاض للحج البلدي، فهل يجب الحج من البلد أو لا يجب الحج من البلد؟ هنا أيضا اختلفت الروايات، فمن الروايات ما دل على لزوم الحج من البلد، ومنها ما دل على كفاية الحج الميقاتي. أما ما دل على لزوم الحج من البلد فهي صحيحة البزنطي على ما قيل محمد بن يعقوب أن عدة من أصحابنا أن أحمد بن محمد أن أحمد بن محمد بن أبي ناس أن محمد بن عبد الله قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام أن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال عليه السلام على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة. هذه الرواية التي عبر عنها بالصحيحة تدل على أنه في مولد الوصية بالحج لا بد من أن يكون من البلد على تقدير الشواية، وعلى تقدير عدم الكفاية فمن الأقرب كالأقرب مثلا من الكوفة إن لم يمكن، لأنه سأل الإمام الإسلام في خراسان جمع الرضا سلام الله عليه، قال الرجل يموت فيوصي بالحج فأين يحج عنه؟ فبدد هذا الموصي بني بعيد، يعني ما وراء الكوفة، لا بين الكوفة وبين مكة الآن، فيخرج فيحج من بلده إن لم يمكن من الكوفة، وإن لم يمكن فمن المدينة. هذه الرواية في سندها وفي دلالتها مناقشة، أما من جهة السند فإن محمد بن عبد الله الذي وضع في سند هذه الرواية أحمد بن محمد بن أبي ناس عن محمد بن عبد الله عنوانها جاء في كتب الرجال بثلاثة عناوين، تارة محمد بن عبد الله القمي، وتارة محمد بن عبد الله الأشعري، وتارة الجمع بين الأمرين كما في دجال الشيخ محمد بن عبد الله الأشعري قمي، نجم محمد بن عبد الله الأشعري قمي، فكيف ما كان لم يرد فيه توثيق بأي عنوان كان. نعم في خصوص هذا المورد الذي ذكره الشيخ في كتاب الدجال محمد بن عبد الله الأشعري قمي في النسخة المسموعة من الرجال الموجودة مكتوبة ثقة، ولكن جميع النسخ خالية عن التوثيق. جميع من نقل عن رجال الشيخ القحبائي وغير القحبائي لا غير مشتمل على كلمة ثقة، كلمة ثقة موجودة في الرجال المسموع فقط، وأما في غير ذلك فلا، إذن لم يثبت وثاقة هذا الرجل فلذلك لا تكون الرواية الصحيحة. فلا كما جعل هذه الرواية هذا من جهة السنة، وأما من جهة الدلالة أيضا لا وجه يعني هذا لا يهتمل إن أمكن من بلده فمن بلده، وإلا فمن الكوفة وإلا فمن المدينة، الفصل بين الكوفة والمدينة كثير، وإلا فمن البصرة وإلا فمن الشرق، لا يكون كثرة بين الكوفة والمدينة مرة واحدة. إذا كانت الإدراك بصرف المال في المقدمات أيضا لابد أن يقال من بلده، وإلا فما بعد بلده، مثلا افرض إذا كان في خراسان وإلا فمن نيشابور، مثلا وإلا فمن شاروخ وإلا فمن تهران وإلا فقوم وإلا فكرمانشاه وهكذا إلى أن ينتهي إلى مكة، يسفر مرة واحدة من بلده إلى الكوفة ومن الكوفة إلى المدينة، هذا ليس به قارن ولا يهتمل ذلك. فالرواية لا يمكن الاستدلال بها بوجه الذي فصل بين سعة المال وعدم سعة المال، يعني الرواية ضعيفة لا أن الرواية صحيحة. وأما الرواية الثانية فإذا رواها محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا وعن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن علي ناس عن زكريا بن عادل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بهجة فيجوز أن يهجأ من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال أما ما كان دون الميقات فلا بأس. هذه الرواية التي هي معارضة لتلك الرواية دلت على أنه إذا أوصى الرجل بهجة فمن أي مكان كان يدري لا يلزم أن يكون من بلد كل ما يكون دون الميقات، فيجوز الهج من ذلك المكان، ففي الحقيقة هذه الرواية معارضة لتلك الرواية، هذه أيضا ضعيفة ولا أقل من جهة أهل بن زياد. فليس في المقام رواية حتى في باب الوصية، ليس في المقام رواية معتبرة في فرض سعة المال وكفايته للهج من البلد أنه بلي جواز الهج من الميقات في هذه الصورة، أو عدم جواز الهج من الميقات في هذه الصورة، ليس هنا أي رواية رواية معتبرة. فإذا هنا أيضا لابد من اتباع القاعدة، والقاعدة تطلب أن تقتضي أن الوصية إذا كانت ظاهرة في الهج من البلد لابد من العمل بالوصية، سواء كان الهج حجة الإسلام أم كان الهج غير حجة الإسلام، ولو تبرعيا إذا كان ماله يسع ذلك، يعني تلجه ماله من المال، فيتبع الوصية ولا بد من الإخراج من البلد عملا بالوصية. وأما إذا لم يكن للوصية ظهور في ذلك ولو كانت مجملة لم يكن لها ظهور، حينئذ لا يخرج من المال ومن السلوك ومن السلوك باعتبار أنه لم تثبت الوصية، فكأنه لا رواية بالمقام أصلا، يكون الحج بالوصية كالحج بزيارة الحسين عليه السلام، الحج بقراءة القرآن إلى غير ذلك من الخيرات والمبادرات من التعازي المتبع، هو ظهور الكلام الموصي ويخرج من سلوكه في غير حجة الإسلام. في حجة الإسلام يقف إذا لم يعين بالسلوك يخرج أصل الهج من الميقات، والزائد يؤخذ من دنال من سلسه على طب القاعدة. الحمد لله
لم يلد ولم يولد ولم يكن له هو الشهادة، قال الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بنينا على أن الواجب إخراج من أجل المال ولهج البلدي فلا إشكال، فأما إذا قلنا بأن الواجب إنما هو الحج من الميقات
و زاید علا حاضا و غیر واجب الا من و فیخرج من الصلح. فیها در فصل این فی الفرض الثانی الذي بني فيه على وجوء الإخراج من الميقات والزائد غير لازم لو فرضنا أن الحج من الميقات لم يتيسر ولم يمكن لترتب ذلك على الاستيجار من البلد ففي مثل ذلك يكون الواجب هو الحج البلدي لأن الإرث كما ذكرنا إنما هو بعد الحج فلا بد من تفريغ الذمة الميت من الحج فلو توقف على صرف مال زائد على أجرة الحج من الميقات كما في مفروض الكلام لا يوجد أجير إلا من البلد من الميقات لا يوجد أجير ففي مثل ذلك بجر ذلك مقدمة لتفريغ الذمة فيكون المال المنتقل إلى الوارث بعد الحج. ثم ذكر قبل صلى الله عليه وسلم أنه لو حج لو أوصى بالحج البلدي أو قلنا بأن الواجب هو الحج البلدي الواجب الذي يخرج من أصل المال ففي هذه الصورة يعني في هاتين الصورتين في فرض الوسيلة وفي فرض أن يكون الواجب هو الإخراج من أصل المال الواجب هو الحج البلدي في هاتين الفرزين لو فرجنا أنه تبرأ فهج له من الميقات ففرغت سمة الميت بذلك يعني تبعا تطرق لأن الواجب في ذمته هو الحج وقد فرغت ذمته وبرأت من الحج ولو بالحج من الميقات حج سريع يوجب فراغ ذمة الميت قولوا فرزنا أنه إذا الورشة أو الوسيء خالف فاستعجل من الميقات يقول قدس الله نفسه في كلا الفرزين تبرأ ذمة الميت ولا تكون مشغولة بالحج تبعا لأن هذا الحج حج صحيح ولو فرزنا أنه خالف إلا أن مخالفته لا توجب فساد الحج وعدم فراغ ذمة الميت. بالنسبة إلى فراغ ذمة الميت وبراءته من الحج لا إشكال في ذلك. فلو فرضنا أن المتبرع تبرع من دون مخالفة للوفي أو مخالفة للوارث متبرعاً تبرعاً للميت فهج من قبله من الميقات فإذا لم يبق موضوع للحج كما تقدم سابقاً حال الحج حال الدين ما دام الدين موجوداً لا تنتقل التركة إلى الوارث بمقدار الحج فأما إذا فرضنا أن الموضوع قد انتهى فيكون هذا مما تركه الميت فتشمله الآيات المباركة والروايات من أن ما تركه الميت فلوارثه فينتقل المال إلى الوارث بلا إشراره. هذا بالنسبة إلى إخراج الحج من التركة. وأما بالنسبة إلى الوسية فرضنا أنه أوصى بالحج بالحج البلدي مثلا وسهجة الإسلام أوصى بهجة الإسلام من البلد وتبرع فهج من قبله من الميقات فإذا بالنسبة إلى فراغ الذمة لا ينبغي إشكال في فراغ الذمة ولا يبقى في ذمة الميت حجة الإسلام حتى يعمل بوسيته لأن موضوع الوسية ينتفي كمال أوصى بأن يبنى به مسجد خاص في محل خاص من البلد فسبقه غيره وبنى المسجد فبأن يرتفع موضوع الوسية فلا يبقى له موضوع إلا أن هذا لا ينتقل إلى الوارث كما تقدم فإن هذا ملك للميت وقد حين له مصرفا خاصا فيصرف فيما هو أقرب إلى وسيته على ما استفدناه من أن هذا من باب تعدد المطلوب أو يكون من قبيل المال المجهول مالكه فيتصدق هذا المال، فليس حاله حال الحج الواجب إخراجه من الأجل أن يكون بمنزلة الدين، فإذا ارتفع موضوعه ينتقل إلى الوارث، في مثل ذلك لا ينتقل إلى الوارث بل يبقى على ميت الميت، ولكن لا موضوع لوصيته باعتبار أن ذمته قد برأت، فلا بد من الصرف في أقرب ما يكون بنظر الميت على وجه أو يتصدق على الوجه الآخر، فالذمة بريئة، ولكن المال لا يكون للوارث. لأما في فاز المخالفة، لو فرضنا أن الوصي أو الوارث خالف، أيضا في براءة ذمة الميت لا ينبغي اشتراطه. ذمة الميت كفر لأن الحج الذي أتى به الحجيج كحج المتبرعين حج صحيح، وبهذا الحج الصحيح كفر ذمة الميت، إلا أن الخلاف انتهى هذا الإيجار، الظاهر أن هذه الإيجار فاسدة، لأنه إذا كان إذا دنينا على أن الحج يخرج من أصل المال حجة الإسلام، فالواجب إنما هو الاستيجار من البلد وهذا يعني مال الميت، وهذا تصرف في مال الميت بغير إذنه، لأن الشارع لم يأذن في ذلك، المفروض أن الميت إذا لم يأذن بأي ذلك، فكيف يتصرف الوصي أو يتصرف المال في هذا المال أن يستأجر شخصا آخر من الميقات؟ فبالنسبة إلى فراغ ذمة الميت لا سلام، يعني لا ينبغي الإشراك في فراغ ذمة، أمر صحيح، إلا أن هذه الإجارة إجارة فاسدة، فلو أن الوصي هو الذي يزمن هذه الإجارة ولا بد من أن يعطي المال، إذ ليس له صرف مال الميت في جهة لم يرمس له في هذه الجهة، الذي يخلص له إنما هو الإجار من البلد، وهذا الإجار إجار على غير الوجه الشرعي ولم يرخص فيه فيكون ضامنا، ولكن على كلا التفصيلين، يعني كنا باستمرار أو لم نقل ونقول به المال يمتد إلى الوارث ألم تتقدم، لأنه قد فرضت ذمة الميت من الحج الذي هو بمنزلة الدين، فتبعا يكون المال مالا من مثل ورثة، إذ لا دين غاية أن الوصي يكون ضامنا لها، وغير الوصي لو فرضنا أن بعض الورثة أقدم فآجر بل فاستأجر من الميقات مثلا، المقصود أن هذا الإيجار ليس على الميزان الشرعي، بل إيجار على غير الميزان، وإن كان العمل الموقع صحيحا فتبرأ ذمة الميت به، لكن لا يؤخذ من مال الميت شيء لأنه من دون إجارة بلا إجارة، فالحج يحكم بعمله، والمال ينتقل إلى الوارث، والذي استأجر من الميقات يكون ضامنا للأجرة، الأجرة مثل وليها مثل شارعشون الشرعها أو إذا دنينا، البتة إجراء قدمنا على ذلك، إذا دنينا على أن الوارث إنما هو إخراج الحج من أهل المال من الأسماء من الميقات، في هذه الصورة فرضنا أنه مولد فتوجد أن الميقات أخرى بالنسبة إلى الصلاة ذمة الميت لا يطلق شبه البلاء حد خير من قبل لقد برأت ذمته لا ينتقل المال إلى الوارث باعتبار أن المال كان بين مرتين، يعني المال كان بمهر فالسلام كل ما ملك الميت ولم يكن عليه دين فهذا الجود فيه يتحقق ومن دكتور الزمان الطائم أبرع ذهنة الميت ما اعتقدنا ولكن هذا الجود يكون ناميا لهذا الجهاد الجهاد باعتبار أن تتحقق ثم جسدنا أن كان البعض معلئ إنما هو الإنجينار من البلد غير البلد فلا تكون هذه الإشارة إن هي فلا بحال يكون مؤمنا ذات المشي إلى إشارة باطلة يجعل ذات الأسر إلى الحديث إلى الإنجينار في الحديث البعض إشارته من الحق
من أنه صابت الراجل عليه نازل الله من الحج
الذين يمشون
يبكي عن الحج
إذاهم لم يتمكن
من
الجبل من
هذا
السبب
كان مقتدر
تاريخ
آخر الزمان
كان مشرف
بالحج
ورسل
الحج
فيتم
فيتم
القول
عن الميزان
في الثلاث
ربعات
لانهم
بلده
الذي
كانوا يدخلون
فيه
هذا البشر
الذي
كان ينتظر
من بعد
هؤلاء
الناس
القول
بلد الشيطان
قدر
بلد
الشيطان
فيه
الكلام
كلام
بلد
فيكون
قول
اليه
لو
تفاقده
فالسعيد
فلم يدخلون
فإذا
لا
يجب الحج
من البلد
ليتكلم
أنه أي بلد
من أي بلد
حج لا
بلد
لأما
ما عدد
فيه
فذكرنا
أنه
إن أوسى
فالحج
من
البلد